يا عم معاوية مثله ذات يوم فراضي عنه كنت عنده فسمع الأذان فقال مثلا يقول المؤذن وأخبر أن كان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر الحوقة في الحي على ولمسلم عن عمر مثل ذلك كان لا يغضب أنه يقول مسلم عن عمر مرفوعة سقط له مرفوعة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم سامح في العبارة فهو حديث عن عمر مرفوعا مو عن عمر من كلام كلام من دم من كشاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال المسلم قال عبد الله اكبر الله اكبر قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد قال وانت اشهد ان لا اله اخره حتى قال فاذا قال المؤذن حي على الصلاه حي قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر قال الله اكبر الله ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه المؤلف ساقه يعني كان المكان اكمل وفيه يقول صلى الله عليه وسلم اذا قال لا اله الا من قلبه دخل الجنه وهذا فضل عظيم والحديث الثلاثه حديث ابي سعيد ومعاويه وعمر كلها تدل على فضل اجابه المؤذن وان يشرع اجابه المؤذن يتاكد ذلك حتى لا يفوت المؤمن هذا الفضل العظيم بهذه الاذكار العظيمه. وفي روايه انه قيل يا رسول الله إن المؤذن يغفلوننا قال قولوا مثل ما يقولون ثم سبح الله. فلا ينبغي المؤمن أن يغفله المؤذن بل ينبغي أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يشاركه في هذا الخير. في الصحيح في مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لوسيلة بين منزلته في الجنة. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون على هواه ومن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث فيه زيادة ولو ساقه المؤلف هنا وكان أيضا مناسبة لما فيه من ذكر الصلاة عن الإجابة ثم يتيم بهذا الدعاء حديث زيادة الذي يأتيكم وقال هنا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمد الوصية والفضيلة لا ثم قال رحمه الله أتى فوره البخاري رحمه الله أتى حلق له شفاعة يوم القيامة. فهذا أيضا وكان معه هنا لكان خمسة من المقام وكان أحد الأذان والمؤذن محل واحد. فهذه الأحاد كلها تدل على فضل إجابة المؤذن وأن إجابته من أسباب دخول الجنة وأيضا من أسباب حصول الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائل وأن السنة يقول كما يقول المؤذن سواء بسواء إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أن الحيعلة دعاء للحضور فلم يناسب أن يقول مثل قول المؤذن بل يأتي بأمر آخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله لأن لا يدري وليس له قوة على الحضور إلا بالله هو مدعو وعن الحضور حي على الصلاة حي على الصلاة فناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لي ولا قوة على الحضور وإجابة هذا منادي إلا بها يا رب. ولهذا كانت الكلمة بدل الحيئة مناسبة في محلها جدا. وهذه الكلمة كانت عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة متفق عليه عن موسى. هي كلمة عظيمة فيها التجرد والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى وبيان عجز عبد وضعفه وأنه ضعيف مسكين ليس له حول ولا قوة إلا بربه عز وجل فما لا حول لي على شيء من طاعة ولا ترك معصية ولا أي شيء ولا قوة لي على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى هو المعين والمصلح جل وعلا. وهذا يدل على أنه لا يأتي بالحياة لا يأتي بالحياة بل يقول هذه الكلمة عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال قوم بل يأتي بهما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول لا حول يجمع بينهما يأتي بهما يقول النبي يقول مثل ما يقول العام ويأتي بالحي على لحديث عمر وما جاء في معناه تجمع بينهما والأول أولى لأن مثل ما يقول مجمل فسره حديث عمر وما جاء في معناه والقاعدة أن الحديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فالإتيان بالحي على لا مناسبة له هنا فبيأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله لأن الراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يقل حي على الصلاة ولا قوة. هذا تفسير لهذا. ومثل هذا قول الإمام سمع الله لمن حمده والمأمون يقول ربنا ولك الحمد هذا هو ظاهر الحديث الصحيح انهم لا يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد. قال بعضهم بل يقول يجمع بينهم سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد واحتجوا بحديث لا صلوا كما رايتم يصلي وهذا لا حجة له، إذا كل صلاة غير مصلي لفظ مجمل فسره الأحاديث الأخرى التي فيها بيان ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع، أن تقول ربنا ولك الحمد، القاعدة يعني في حق عند أئمة العلم المحققين القاعدة أن مثل هذا المجمل يفسر بالمفسر، يكون مفسر موضحا للمجمل مبنى على المعنى الذي يراد منه. ولهذا قال إذا قال الإمام فقولوا، إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك، ولم يقل فقولوا سمع الله ربنا، فدل ذلك على أن المأموم يأتي بالأمر الذي أمر به وهو قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يأتي ألفاظ أربع، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك، كلها ألفاظ محفوظة جائزة يأتي بها الإمام والمؤذن والمأموم بعد الرفع من الركوع. لكن في حق المأموم فقط يأتي بربنا ولك الحمد، لا يأتي بالتسمية. أما الإمام والمنفرد يأتي بهما جميعا، يسمع أن الرجل سمع الله ولله، ثم يأتي بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد، هذا الإمام والمنفرد. أما المأموم فيأتي بالتحميد فقط ولا يأتي بالتسميع، لأنه لم يؤمر بذلك، لم يؤمر بذلك. هكذا هنا يأتي بالحيعلة ولا يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يأتي بالحيعلة لأنه لم يؤمر بها بموجب الحديث المفسر. والحديث الثالث الرابع حديث ثم في فضل إجابة المؤذن، ولمن قال ما قاله المؤذن بصدق وإخلاص لله دخل الجنة، من ثوابه دخول الجنة، ولأقل من قلبه دخل الجنة، من قلبه صادقا دخل الجنة. فهذا يدل على فضل إجابة المؤذن وأنه فضل عظيم. والإجابة السنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، احتجوا على هذا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديث المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، قال خرج من النار، وقال صوت الفطرة، قال أصوت الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. قال ولم يذكر ولم ينقل أنه أجاب عليه الصلاة والسلام، وهذا لبيان الجواز، قال الإجابة غير محتمة غير مفترضة، بل سنة مؤكدة. والحديث الرابع حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ المؤذن لا يخلو على أذانه أجر آخر، رجل خمسة وسلم التنمية وصحابات. عثمان بن أبي العاص مشهور صحابي جليل من مسلمة الطائف، كان جاء في وقت الطائف، فسأل من تصدي أن يجعله إمام قومه، فقال له أنت إمامهم إلى آخر. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز سؤال الولاية إذا كان لقصد صالح، فالأصل لا تسأل الولاية الإمارة ونحوها، حديث عبد الرحمن سمرة وما ذلك معناه، لا تسأل الإمارة إلا لن يولي هذا أمرا طابا ولا حرص عليه. لكن إذا كانت الولاية، إذا كان السؤال لمصلحة المسلمين وتعليمهم وتوجيههم لا للطمع في الولاية ولا لمحبة الرياسة، فلا حرج في ذلك، لحديث عثمان هذا ولقصة يوسف، إذا جاءت في الشرع وقرها الشرع إذا كان لقصد صالح، إذن على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف أراد بذلك نفع العباد ودعوتهم إلى الحق وتبليغ الرسالة، فهو في هذا محسن، أن طلب الولاية يتمكن بها من تبليغ رسالة الله ومن تعليم الناس دينهم. وعثمان بن أبي العاص سأل الولاية لينفع الناس، ينفع جماعته ويعلمهم كيف يصلون الصلاة الشرعية. وفي من الفوائد هو الوقت الذي بأضعفهم، هذا يدل على أن الإمام يلاحظ الضعفاء في الإمامة في عدم عجلته ركوعه وسجوده وقيامه، لأن الضعيف قد يضعف يصب عليه القيام بسرعة والنزول بسرعة، كذلك عدم العجلة في إقامة الصلاة إلا بعد الأذان في وقت مناسب للجماعة حتى يتلاحقوا، فلا سيما ضعفاؤهم من يلب دبيبا، واقتدي بأضعفهم لا بالأقوى، واتخذ مؤذنا ويؤخذ من ذلك مراعاة الضعفاء في مسائل أخرى، يبدا بأضعف الصلاة التي عمود الإسلام يطلب فيها العناية لوقتها وحالة الجماعة ونحو ذلك، فيقتدى بالأضعف في الرفق بهم وعدم فعل ما يشق عليهم. فكذلك في المسائل الأخرى وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون أو تلقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالضعفاء لهم حال يجب أن تراعى في مساتهم بالمال، في الجهاد، في الاقامه في الصلاه، في الغزو، السير بهم في غزو، الى غير ذلك من مراعاتهم. والفائده الاخرى: والمتخذ مؤذنا لا يؤخذ على اذانه اجرا، يدل على تفضيل من يتولى الاذان حسبه ولا ياخذ شيئا، لان من كان بهذه المثابه يكون اكمل في رعايته الوقت وعنايته بالاذان وحرصه على ما يبرئ ذمته لما في قلبه من الدافع الايماني القوي، بخلاف من جاء بالاجره فقد يتساهل وقد لا يكون عنده من الاخلاص والحماس ما عند ذاك الذي دفعه ايمانه فدفعت رغبته بما عند الله عز وجل، ولا يدل على التحريم بل يدل على هذا افضل واولى من غيره. فاذا لم يتيسر ذلك جاز استعمال المؤذن الذي ياخذ اجرا من بيت المال من الاوقاف او من المسلمين من المسجد يساعدونه حتى يخرج، لانه قد يتعطل عن مصالحه في الاوقات الخمسه، فيساعد بما يعينه على نفقه عياله وقيام اوده. وهكذا الامام يعطى ما يعينه لانه يحبسه الاذان، الامام تحبسه الامام ويعطى من بيت المال او من الاوقاف التي تعين على المساجد او على المصالح العامه ما يقيم اوده ويعينه على الملازمه والمحافظه على الامامه والاذان. ويمكن أن يقال أيضا أنه يدفع إلى الإنسان بيت المال غير داخل في هذا الحديث، فإنه حق له بيت المال وأسابه كما يعطى المدرس والمجاهد من بيت المال ما يعينه، فليس من باب الأجر لأنه حق في بيت المال. وهكذا الأوقاف لأنها جعلت في وجه في جهة بر تدفع إلى المستحقين كما تدفع إلى الفقراء الزكاة والزكاة، فهي حق لهم في الوصف وفي الإمامة وفي الأذان، بخلاف ما إذا استأجروه وتعاقدوا معه على أن يؤذن لهم بكذا وكذا، هذا هو الذي ينطبق عليه الاستئجار انطباقا تاما. الحديث الخامس حديث مالك بن حويلد الليثي رضي الله عنه، النبي عليه السلام قال: لحظات الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. مالك هذا جاء وافدا النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة نحو 20 من شباب بني ليث، تعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم وأقاموا نحو 20 ليلة. فلما رأنا قد اشتقنا إلى أهلنا كان رفيقا رحيما أمرنا أن نرجع إلى أهلنا ونعلمهم ونأمرهم، وقال إلى حضرة السلام: فليؤذن لكم أحدهم وليؤمكم أخبركم. قال: ارجعوا إلى فعلموهم وضعوه كما في رواية البخاري وغيره. وفي بعض الروايات انه خاطبه واحد سمعه قال: يا حضرة فأذن وأقيم. وهو بكل حال يدل على شرعية الأذان وأن المؤذن واحد من الجماعة، فرض كفاية لا يؤذن جميعا واحد يكفي، فهو فرض كفاية عند الجميع من جميع أهل العلم، ليس فرض على الجميع ولا سنة حق الجميع، وفرض كفاية أو سنة كفاية حق الجميع. إذا قام فيه واحد عصى في السنة فخطا بفرضية، والأظهر أنه فرض كما قاله جمع من العلم، ومن أعظم الشعائر الإسلامية، ويقاتل في ذاتها أجمعوا على فرضه حتى يستقيموا. فإذا قام به واحد من الجماعة من 100 ومن أكثر حصل به المقصود في إعلام الوقت وفي الدعوة إلى الصلاة. وإذا كان لا يكفي واحد تباعد البلد تباعد أطرافها فعل اثنان ثلاثة واربعة على حسب البلد وعلى حسب المساجد التي فيها لتبليغهم دعوة الصلاة ولإعلامهم بحضور الوقت. والله سبحانه وتعالى أحسن.
طلب العلم الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟
يقول مثل يقول مثل ما يقول
والزيادة
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا آخر، فدل ذلك على أن يقول مثل
الصلاة. الزيادة التي يذكرها بعضهم
هذا يكفيه صدقة خبرين.
نعم.
هذا من كلام بعض الفقهاء جادا، لأن كلمة جملة خبرية صادقة فيقال فيها صدقة خبرين، لكن هذا معارض يقول أنه يقوله مثل ما يقول فيقال لك نعم الصلاة كلام حق الصلاة خبرين. نعم.
إجابة المؤذن إذا كان يشفي كلمتين مثلا الله أكبر الله أكبر
إجابة أغيها
جوالة وقع على كل جملة أو
جماعة
يجمعهما يجمع المزيد
وهو يعني زيادة مثلية كل مثل الصفة وما المفروض ليس يعني كلام على الأفضل الجزم وعلى الجزم وعلان جزم والسلام جزم وكذبه جزم هذا معروف المسألة الأولى والأفضل الجزم لما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إذان على هذا أو على ما يحضر هذا ولم يثبت أن هذا المعروف والأظهر أنه جزم فقط. لكن لو ثبت من أي طريق أن فلان كان يفعل هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا سنة المعروف أنه جزم الله أكبر الله أكبر كل واحدة مستقلة جملة مستقلة
والمجيد يفعل يعني يجيبهم مثلا بالطبع
لو ثبت
مثلا المؤذنين الحاليين مثلا تجمع بين الكلمتين بين الجملة
وفي الظاهر أنه في هذا واحد لو جمع المؤذن يعني الآن
من قال لا الله إذا قال مثلا الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر هذا دل على أن الأخوين في صوت الله
نوبة أنهم بس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جزء التكبير يعني هذا ما قال لهم ما قال ربه جزء التكبير هذا حمد الله جزء التكبير هو مراد أن يجمعها لله ليس بصلة أو ليس بصلة هذا الله لا يضم الراحة الأولى المقصود ضم الراحة الأولى أكبر الله هذا المقصود أصل الجزم الله أكبر جزم الله
وإذا كانت في
قبائل حال وأيضا أكمل البلاغ لأن المؤذن يناسب بعيدين فأكمل البلاغ والاستقبال ألا يحرك في الراحة الأولى ولا في لا في الأولى في أربع ولا في الثانية بل يجب هذا.
وإذا كان في
قضايا
حاجة
إنما
الله يقضي
الاتجاه بعد ذلك بعض الرقاة يقول ذلك الله أعلم ويقول بعض الرقاة إذا كان حاجة يصلي طلع بعد ذلك الله أعلم نعم
وكل إقامة
لأن هذا
لكن يجمع بها
نعم
يجمع بها كان الجملة الله أكبر الله في إقامة الصلاة
ما سمع في هذا ما سمع ولا ما سمع هذا ما سمع فيه الجواب والأصل الجزم الرئيس
شكنا في الحق لأن من طلب أجر إلا أن يكرر له الأجر لكن التحريم من طلب الأجر والذي يخذ مثل أجر هذا لا يعني مثل الأجر
ما في الحديث هو أجر نصف فيه كذا نصف فيه كل شيء لا تأخذ أجرا يعني لا حتى النبي على يكون الإنسان بلا جسد هذا هو أفضل من غيره وأنا من غيره لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثلاثة هذا في الله أكبر
الشيخ
أنت حاصل ولا ما
الله بالنسبة للإقامة إذا انتهى المؤذن من الإقامة
وقال من المؤذن وأمر بهذا
يقول هذا
النبي صلى الله عليه
وسلم وقول
يعني هذا نعم
وقول بعض يعني الناس أقامها الله وأدامها
يا في حاجة في أبي داود لكنها ضعيفة عند أبي داود
صرف النهي عن التحريم دليل وحديث عثمان صرف النهي عن التحريم صرف من التحريم الى الاصل وحديث عثمان دليل
فاتخذ مؤذنا هذه الاحاديث الاربعه تعلق بالاذان والاقامه وما يشرع في ذلك من الفصل بين الأذان والإقامة والحدر في الإقامة والمأخوذ في الأذان وهل يتولى الإقامة من يتولى الأذان أم لا مانع من تولي الإقامة لمن لم يتولى الأذان هذه الأول حديث جابر
وابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحجر وجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفوق الأكل من أكله. الحديث تمامه والشارب من شربه والمعتصم من قضاء حاجته ودخل على الحاجة. هذا الحديث على ما فيه من الضعف يدل على أن ينبغي بالأذان التمخل وعدم العجلة وبالإقامة الإسراع والحذر لأنها دعوة لحاضرين والأذان دعوة لغائبين فلا سبب في الأذان التمخل حتى يكون أبلغ في الإعلام. يعني بعض النقاد لا ينتهي لأوله فينتهي لآخره. بخلاف الإقامة فإن المدعوين حاضرون فلا حاجة إلى التطويل. وهذا الذي دل عليه الحديث هو المشروع بلا شك هو الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده والأئمة التمهل في الأذان والحذر في الإقامة والتراخي بين الأذان والإقامة حتى يتلاحق الناس حتى يتمكنوا من أداء صلاة الجماعة. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن ما له صحيح وواقع وهو أن السنة أن لا يعجل في الأذان لكن لا يكون بالتنغيب والتلحين الذي يفعله بعض الناس بل يكون بالأذان السمح بغرد سمح وعدم عجلة من دون أن يكون فيه من التنطيط والتلحين ما يخرجه عن الأذان الشرعي وعن الطريقة الشرعية. ولا يكون من السكتات ما يجعله بعيدا عن صلة الأذان بل يكون سكتات خفيفة ومد واضح ليس فيه تلحين وليس فيه خروج عن قاعدة الكلام هذا هو المطلوب. وأما الإقامة فهي دعوة لحاضرين فناسب أن تحجر يعني ألا يكون فيها سكتات ولا تطويل لأنها دعوة لقوم الحاضرين. وأما ما يمكن بينهما فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي في هذا وأن السنة عدم العجلة بل يتأنى على الأذان حتى يتمكن في الحمام من قرار وضوءه صاحب الحاجة من قضاء حاجته وما أشبه ذلك. الفجر يؤذن بعد طول الفجر ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ثم يطلع على شقه الأيمن ثم يتحدث مع عائشة ثم يأتي بلال يؤذنه أن الناس قد تجمعوا وحضروا فيقيم عليه الصلاة والسلام. تقدم لكم في الأحاديث كان ينفتر الصلاة حين يدهر من جليسة من فجر فقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يدهر بعضهم بعضا. كان في المغرب وهو أعجل ما كان في المغرب كان لا يقيم إلا بعد الأذان بقليل كان الناس يصلون ركعتين بعد الأذان. كان في المغرب أعجل ما يكون بالنسبة إلى بقية الصلوات ومع هذا كان لا يقام الأذان بل بينهما فصل وليس بالكثير. وكان في الظهر والعصر والعشاء كذلك وكان إذا رأهم في العشاء لم يجتمعوا أخر انتظر زيادة على بقية الصلوات. وكان في الظهر يشد الحر يبرد زيادة عليه الصلاة والسلام حتى في السفر والحضر. هذه سنة عليه الصلاة والسلام معروفة فلا ينبغي ولا يليق العجلة إلا تفوت الناس صلاة الجماعة فإن الناس إنما ينتبهون في الغالب عند الأذى وسمعوا الأذى انتبهوا قام هذا يتوضأ وقام هذا يخرج من حاجته التي في يده حتى يحضر للصلاة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤذن ويتوضأ. لا يؤذن يحتمل أنه نهي الجزم يحتمل أنه خبر معناه أنه لا يؤذن خبر معناه أنه لا ينبغي أن يؤذن إنه متوضأ. كلاهما صحيح فإن خبر معنى النهي يحب النهي مثل نفس الرحال إلى المساجد وما أشبه ذلك. فالحاصل أن لا مع الفعل قد تأتي بلفظ النهي تلزم الفعل وقد تأتي بلفظ الخبر فيرفع بعدها فيكون معنى الجزم الحكم. لكن الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله وإن كان له شواهد لكنها كلها ضعيفة. وبالجملة يستفاد منها شرعية الوضوء من سحب المؤذن يكون على طهارة وقت الأذان حتى لا يحتاج الخروج من المسجد حتى ربما شغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضأ. الحاصل أن كونه يتوضأ قبل أن يؤذن هذا هو الأفضل، وفي الوجوب خلاف، فوجبه بعض أهل العلم وجود الجمهور على عدم الوجوب ولكنه مستحب. والقلقان باب أولى، إذا كان مستحب الأذان مع بعده عن الدخول في الصلاة فشرعية الطهارة في الإقامة من باب أولى، ولكن لا تشترط. فلو أقامه على غير وضوء ثم ذهب يتوضأ صحت، لكن أولى به والأفضل بحقه والمتأكد بحقه أن يكون على طهارة حتى يتمكن من الدخول مع الإمام في أول الصلاة، وحتى لا يفوته شيء من الصلاة، من باب أولى. إذا كان التأكد مطلوب في الأذان مطلوبا والطهارة فيه مطلوبة ففي الإقامة من باب أولى لقربها من الصلاة. الحديث الثالث حديث زياد بن الحارث السدائي، كان مع النبي بعض اسفاره، فلما طلع فجر امره النبي بالاذان فاذن، فاراد ان يقيم بلال فقال ان اخا سداقه قد اذن ومن اذن فهو يقيم، لكنه ضعيف الاسناد. قال المؤلف رحمه الله: ولو صح هذا كان دالا على ان الافضل يتولى الإقامة ولا لا، لكن هذا يؤخذ من فعل بلال وجاب المحذورة بفعل الواقع، فإنهم كانوا يؤذنون ويقيمون، هذا هو الأفضل، أن يتولى الإقامة وأن يتولى الأذان، ولكن ليس على سبيل الوجوب، بل الأمر في هذا واسع، هذا هو الأفضل والأولى أن يلاحظ الإقامة كما لاحظ الأذان ويتولاهما جميعا حتى لا يختل نظام الأمر، حتى لا يقع تفريط في الإقامة. ولكن لو أقام غيره فلا بأس كما هو الأصل، من الأصل جواز هذا من شخص وهذا هو الأصل، فلا يجب شيء إلا بحجة واضحة، وليس هناك حجة واضحة ولا دليل صحيح يوجب أن يتولاهما واحد، إنما هذا هو الأفضل كما هو الواقع بفعل بلال وفعل أبي محذورة وغيرهما من المؤذنين. ويعارضه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه عند ابي داود انه قال انا رايته وانا كنت اريده من الاذى قال فاق عنه، فيعارض روايه زياد بن حارث السدائي وكلاهما ضعيف، فلا تقل حجه لا بهذا ولا بهذا. فان قيل لماذا اعتنى مؤمن بذكر هذه الاحاديث مع ضعفها، قيل ليعلم ما ورد في ذلك، الجواب ليعلم على طالب العلم ما ورد في هذا وليكون على بينه، لان معرفه الصحيح ومعرفة الضعيف علم، كلاهما علم، طالب العلم يعرف ان هذا ضعيف وهذا صحيح، هذا حكم هذا جاء في حديث صحيح وهذا جاء في حديث ضعيف، هذا علم كبير عظيم. فلهذا كان الأئمة جمع الأحاديث الضعيفة جمع الأحاديث الموضوعة ليعرف حالها ويتبين أمرها طالب العلم وعلى بينة فيها، فالفائدة كبيرة، فلا يستغرب أن يذكرها المؤلفون أو غيرهم من المؤلفين، ليعلم طالب العلم أمر حقيقة أمرها وليكون فيها على بينة، وليعلم بذلك أن الأخذ بمعناها إذا تيسر أفضل من عدم، فإذا الأحاديث الضعيفة إذا صار لها شواهد أولى من الرأي المحض إذا تيسر العمل بها من باب الحيطة ومن باب أن فعل الشيء الذي كان هو الأكثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من غيره. وعبد الله بن زيد قال هو الأنصاري المعروف صاحب الأذان. يأتي بقية من هذا إن شاء الله. الله نعم.
دعاء خاص بعد الإقامة. هل تبقى دعاء خاص بعد الإقامة؟
ما أعرف. لكن يؤخذ من الحديث إجابة المؤذن أن فيها الإقامة إذا وجبت فيها الدعاء المعروف صلاة الصلاة الأذان اللهم رب هذه الدعوة الكلام والصلاة الطيبة تقال فيها كما تقال في الأذان، لأنها أذان ثاني من خلال إجابة المؤذن يقول مثل ما يقول، هذا من جنس هذا. قيل لأحمد تقول قبل التلفزي قال لا إذا بن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، كان ما ثبت أن الشيء في هذا وقال ولا بد هذا واسع يعني ليس فيه سنة ولا بدعة، يعني ينتهي الأمر لأنه مباح من بعد شيء يتكلم شيء غير غير يعتقد أو سمع أو واضح عليه أنا هذا
والله قل الأحباب أحمد لا ما يشهد بالمنع وأن الأولى أمن
أو قصدي أنه ما شيء مستحب يعني نعم نسمع أنه شيء مستحب يعني اللي يقوله نعم وأن قوله سمع بعض أحد منه نعم
الله أحكامه الله وأدامه
جاء جاء من الله يوله أبو داود لكن لا يقال لكن وعي ولو لا يقال قد قام بالصلاة مثل ما قد يقول كنت أصلاة بحول النور سوى سوى يسألوا ما يقول مثل ما يقول يا عم قد قام بالصلاة أو يا عم صلاة النور نعم ويستفى من هذا حي على الصلاة فلا فإن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسب ما جاء به النص
ولا لا شواهد ولا تبدأ
ماذا لا لا
يسأل مقدار الوقت بين الأذان والإقامة كم؟
يعني محدد على حسب جهاز الإمام حرم المأمومين ولا تبني شيء محدود نعم
مدة الأذان تقريبا في التنصب ولا مدة التلحين؟
ما يعني مثلا أقل وأحوال تراها نعم لأن هذا خلاف الأذان الشرعي الطبيعي نعم مدة
طبيعية
نعم
مدة طبيعية يعني
يختلف يختلف مقصود يمدي سمحا ليس فيه زيادة في البث بعض الناس يكلف في المجرمين ونفسه جاب نفسه نفس واحد نفس واحد
لكن أيضا أحسن عليك ينبغي أقول ينبغي تحسين صوت بالأذان لا يكون أناس
بعض الناس أيضا ليس بحسن الصوت ينبغي تحسين الصوت لا شك يعني أدعى يسمع الناس له وادعى الى تاكلهم اذا حسن صوته فلا يصوت سردا ولا بخشونه بل يتحرى تحسين الصوت مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يحمي الامام امره بالاذان هو المؤذن امره بالاقامه على انه قال ان المؤذن امره بالاذان المؤذن امره بالاذان والامام امره بالاقامه اخرجه المعلم رضي الله عنه والبيهقي نحوه من علي من قوله هذا يدل على ان الامام هو الذي يتصرف من اجل الاقامه وهو ليامر المؤذن بالاقامه لانها للدخول في الصلاه وهو الذي يقدر ما بين الاذان والاقامه وينظر للناس هل يعجل او يؤجل فهو اولى بهذا مما يتعلق بالجماعه ومراعاه احوالهم فهو الذي يعلم الاقامه اما عرفا واما نطقا فإذا اصطلح مع المؤذن أنه إذا أقبل خرج يقيم صار إذن أو هو المؤذن في ذلك فقال إذا رأيت الجماعة اجتمعوا فأذني فأقم أو ما أشبه ذلك الحاصل أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والمؤذن هو مسؤول عن الأذان يحرى الوقت ويعتني بالوقت إذا دخل الوقت بادر وأذن والإمام ينظر في اجتماع الناس في الوقت المناسب للإقامة الحديث ليس ضعيفا لكن يؤيده ويشهد له بالمعنى ما ذكره البخاري عن علي كما ذكر البيهقي عن علي قول علي وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه يؤيده هذا المعنى وان كان ضعيفا لكن يتأيد الجميع بعمل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر بالإقامة فهو الذي إليه أمر الإقامة فدل ذلك على ان الامام هو المسؤول عن الاقامه والعمده على ذلك لا على حديث لا على روايه من عدي ولا على روايه الموقوف على علي فانما هي شواهد والعمده على فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان هو الذي يامر بالاقامه وكان المسؤول عن الاذان هو بلال واشباه المؤذنين هذا هو المشروع ان الامام هو الذي يتحرى وقت الاقامه وينظر في امور الجماعه فيقدم اذا راى التقديم ويؤخر اذا راى التاخير مراعاة لمصلحة الإسلامية الشرعية في ذلك ولا مانع من أن يجعل عند المؤذن أمارة يعتمدها في الإقامة والسنة أن لا يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة حتى يروا الإمام قد خرج كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون لأنهم قد يقفون ويتعبون فلا تقوموا حتى يروا الإمام قد خرج إذا كان جعل للمؤذن علامة أن يقيموا عندها فلا يقومون حتى يخرج الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم قريب المنزل حول المسجد وبابه مشرع المسجد يا عائشة رضي الله عنها وأبواب أخرى. فكان صلى الله عليه وسلم خرج رآه الناس فقام. ربما قام بلال قبل أن يخرج لما جعل عنده من الإذن والأمارة التي يستقيم فيها عليها. ولما تأخر ذات يوم صلى الله عليه وسلم عن الحضور لأنه ذهب يصلح بين ابن عم عوف منزله من قباء أتى بلال الصديق قال إن الرسول تأخر إلى الجماعة فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال الصديق نعم والضعيف فأقام بنا. المقصود أن الإمام هو الذي يتولى الإقامة هو الذي يعلم الإقامة ويلاحظ أحوال الجماعة. والحديث الثاني الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي عن الحزين فظاهر النسائي أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس السلولي وهذا صححه ابن خزيمة. وهكذا في صحيح ابن خزيمة من هذا الطريق خرجه ابن حبان أيضا من هذا الطريق ودي بالإسناد من هذا الطريق خرجه أبو داود الترمذي رضي الله عنهما من طريق آخر من طريق زيد العنبي عن أبي إياس ومعاوية بن قرة المزني عن أنس وفي ضعف من أبي زيد العنبي بينهم ضعف الحديث فكان الإسنادان يشد أحدهما الآخر ويقوي أحدهما الآخر مع أن إسناد أبي إسحاق جيد جدا. ولعل المؤلف اقتصر على النسائي وابن خزيمة لأن سندهما أصح ولم يذكر أبا داود والترمذي. أخرجها أبو داود والترمذي من طريق زيد العنبي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بيت الحج زيد شاهد لذلك ومؤيد لذلك والعمدة على بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس. وفيه زيادة فادعوا الدعاء بالأذان والإقامة فادعوا فدل ذلك على شرعيته الدعاء بالأذان والإقامة المستحب الدعاء في هذا الوقت وأن صاحبه حري بالإجابة ولكن يستجاب الدعاء بالأذان والإقامة ويشرع للمؤمن بالأذان والإقامة يكثر من الدعاء وجاء أن تجاب دعوته في هذا الحديث الصحيح. والدعاء له أوقات منها ما بين الأذان والإقامة منها آخر الليل يكون نزول إلهي الحديث يزور ربنا سبحانه يقول احنا يقاتلون في الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألني فأخر حتى فجر ختم. هذا الوقت العظيم من أفضل الأوقات وأهمها وأرجاها للإجابة. وقد خرجه الشيخان صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وله شواهد هو حديث عظيم وهدانا على أن آخر الليل الثلث الأخير وقت تستجاب فيه الدعوات وينبغي فيه الدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى وتحري هذا الوقت العظيم الذي فيه نزول الله وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا كسائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع سبحانه وتعالى. ومنها آخر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مسعود لما علم الشهود قال ثم لك خير من الدعاء أعجب ولك يدعو ثم يختم من المساء ما شاء وقت دعاء ينبغي فيه الدعاء قبل أن يسلم آخر الصلاة منها السجود الموضع الرابع الدعاء ينبغي فيه الإكثار من الدعاء الفريضة والنافلة جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا في الركوع وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام أن يستجاب لكم من حال أن يستجاب لكم رواه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فأكثر الدعاء. تقول أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فأكثر الدعاء يدل على أن هذا الوقت وقت عظيم يعني حري بأن تجاه فيه الدعوات ووقت ذل هذا قرب قرب خاص قرب الذل والخضوع بين يدي الله ساجد لغاية ما يذل لله وضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه الظاهرة وضعه في الأرض ذلا لله خضوعا لله وطلبا لمرضاته وحلوا بالإجابة في هذه الحالة. وينبغي إكثار من الدعاء بما فيه صلاحك وصلاح إخوانك المسلمين. ومنها يوم الجمعة فإن فيها ساعة لا يرد فيها سائل، ينبغي الإكثار فيها من الدعاء يوم الجمعة يوم عظيم، ولا سيما عند جلوس على المنبر الجلس للخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وكذا بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت الأحرى الأوقات في الجمعة في الدعاء، ينبغي الإكثار من الدعاء في هذه الأوقات وفي جميع الأوقات أيضا. الدعاء مطلوب دائما. ينبغي للداعي أن يكون على غاية من الخضوع لله والخضوع بين يديه، لأن هذا أقرب إلى الإجابة، بقلب حاضر مقبل على الله ليس بقلب غافل. وينبغي له أيضا أن يتباعد كل التباعد عن أكل الحرام والمعاصي، لأن تلطخ بالحرام من أسباب حرمان الإجابة، وهكذا المعاصي والسيئات من أسباب حرمان الإجابة. فينبغي الحذر من شر المعاصي، ولا سيما تعاطي الحرام من غصب أموال الناس، لكن الربا من السرقات، من غش الناس في المعاملات، هذه المعاصي وهذه الخيانات وهذا العمل المحرم ناظر من أسباب حرمان الإجابة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما قال يا رسول الله ادعو الله ان يكون مجيب الدعوة، قال يا سعد اطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فالحاصل ان اكل الحرام من اعظم اسباب حرمان الإجابة، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنهما، جابر عبد الله بن عمرو بن الانصاري، اذا اطلق جابر هو جابر عبد الله بن عمرو الانصاري معروف، هناك جابر بن سمره وهناك جابر بن سليم هناك جواب، لكن هذا اطلق هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرام الانصاري صحابي جليل مكثر من الاحاديث رضي الله عنه وارضاه. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيلة والفضيلة وله مقام مثل الذي وعدته حلت له شفاعة. هذا يدل على فضل هذا الدعاء بعد الأذان. وتقدمت الإشارة إلى ما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله بالوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا أيضا يؤيد حديث جابر وفي لهما في الصحيح المسلم، هذا حلت له الشفاعة، حديث جابر حلت له الشفاعة يوم القيامة، فيه دلالة على أن السنة يصلي على النبي قبل الدعاء فرغ من الأذان لا إله إلا الله من المؤذن، يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله وصلى الله وسلم على رسول الله، ثم يقول بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة تامة، هي غير النقص، دعوة عظيمة تامة فيها خير عظيم، دعوة الأذان صلاة القائمة التي قدنا قيامها. آتي محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة، هذه منزلة في الجنة كما قال عبد الله بن عمر، منزلة رفيعة تحت العرش في أعلى الجنة، لا تنبغي لعبد من عباد الله الا عبد خاص من عباد الله، قال النبي وارجو ان اكون انا هو، وهو عليه الصلاه والسلام، ومن سأل الله الوسيله حلت له شفاعته يوم القيامه. هذا يدل على انه ينبغي ان يدعى له بهذه الدعوه عليه الصلاه والسلام، فهو اولى الناس بها واحراهم بها عليه الصلاه والسلام، وهو اشرف الناس وافضلهم صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه. بعض الناس يزيد فيها والدرجه الرفيعه، هذا غلط، ليس لهذه الزيادة أصل، فإن الدرجة هي الوسيلة والفضيلة هي نفع. فظن هذا الزائد أنها في الحديث وليس الأمر كذلك، بل نفس الدرجة الرفيعة هي المنزلة هي التي سمها النبي وسيلة والفضيلة، فلا يزال فيها الدرجة الرفيعة، لأن يعني هذا هو تفسيرها. بل هذا غلط وقع في بعض الكتب وقع من بعض الناس، ولا أعلم له أصلا في الرواية. والمؤلف رحمه الله عزاه الأربعة من هم الأربعة؟
أبو داود
ومواجهة أنس بن
مالك.
وهذا يعني غريب المؤلف مع حفظه العظيم، فالمحدث خرجه البخاري في الصحيح أيضا، فهو الصواب قال خرجه البخاري والأربعة، الحديث من رواه البخاري في الصحيح، من زاد ما يعلق عليه هو قال أخرجه البخاري في الصحيح. تقدم هذه عمر ان المؤذن اذا قال مثل قول المؤذن، ان المجيب اذا قال مثل قول المؤذن كلمه كريمه حتى يقول لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه. هذا يدل على فضل اجابه المؤذن وان فضله عظيم وان صاحبه موعود في الجنه اذا قال مثل المؤذن صادقا من قلبه مخلصا لله عز وجل.
عدم الوجود شروط الدعوة، عدم الدعوة وهكذا. مراد هنا الشروط التي بوجودها تصح الصلاة وبعدم واحد منها تفسد الصلاة، وهي مأخوذة من أدلة الآيات والأحاديث مستنبطة ومستقرأة من الأدلة وبكبد الاستقراء والتتبع تجتمع هذه الشروط، وجملتها تسعة كما بين الفقهاء في كتبهم، ولك أن تختصر وتقول ستة لأن الإسلام والعقل والتمييز ليس خاصا بالصلاة، بل هو يشرك في عبادات أخرى، فإذا أردت الصلاة وحدها قلت ستة، وإذا أردت العموم وأتركت العبادات دخل فيها شروط أخرى فلا تحرية الإسلام والعقل والتمييز. فالحاصل انها تسعه بالنظر الى جنس العباده، اذ الاسلام شرط فيها، كل عباده بدون اسلام لا تصح، كذلك العقل بدون عقل لا عباده، كل عباده بدون اسلام لا تصح، كذلك العقل بدون عقل لا عباده، تمييز معروف لان من دون التمييز لا عقل له، وليس منها العقل، وليس منها العباده ما عدا الحج كما يأتي محل إن شاء الله. الحاصل أن الصلاة لها شروط معتبرة، بتوافرها واجتماعها تصح الصلاة، وباختلال واحد منها أو أكثر تفسد الصلاة. الشرط الأول الطهارة، لا بد من هذا، ومن جاء فيها نصوص من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأنتم من المراد ومسحوا برؤوسكم ورجلكم من الكعبين، هذا الحج الأصغر الأكبر وإن كنتم منه فطهروا الآية، هذا يدل على أن الصلاة لا بد فيها من الطهارة من الحدثين، الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، والحدث الأصغر وهو الريح والبول ونحو ذلك، لا بد من الطهارة منهما، فمن صلى وهو على غير طهارة من الحدثين فصلاته غير صحيحة، إلا عند العجز كان لا يجد ماء ولا تيمما لا يستطيع هذا ولا هذا، فإنه تصح صلاته للضرورة، فإن الله قصدته الله لاستعطى. فلو أن إنسان صلي في خشبة أو في عمود ولا يمكن لا من ماء ولا من تيمم، فإنه يصلي على حسب حاله بالإيماء والنية وصلاته صحيحة، أو حبس في محل لا تراب فيه، محل مبلط دجاج وما أشبه ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله. وهكذا فعل المسلمون يوم نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وليس معهم ماء، خلاص الصلاة ولا ماء عندهم ولا بفع التيمم، صلوا بدون شيء. الجماعة اللي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون عقدا عائشة صلوا بلا ماء ولا تيمم، لأن هذا فرضهم، ثم نزل بعد التيمم. الحديث الأول حديث علي بن طلق اليمامي أن النبي عليه السلام قال إذا فسى أحدهم الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة، أخرجه الخمسة وهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا يدل على أن الفساء يبطل الطهارة ويبطل الصلاة، لأن إذا نسى بطل طهارته ثم بذلك تبطل الصلاة. والغشى هو الخروج والخارج كما هو معروف من الريح بدون صوت، فإن كان معه صوت هو الضراب من الحديد، لأن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراب، يعني صوت به مخارج دبره حتى لا يسمع التأذيب. وفي هذا الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. قيل لأبي هريرة: ما هو الحدث؟ قال: الغشاء والضراب. هذا معناه جزء من الحدث، تستمر الحدث بنوع منه لا بكله. وفي حديث عمر أن مسلم: لا تقبل صلاة مرفوعة، لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وله شواهد بالمعنى. هذان الحديثان ومجاري معناهما من أدلة اشتراط الطهارة، ولو ذكرهما المؤلف هنا ما كان أنسب من ذكره من اقتصاره على حديث علي بن طلحة، لأنه ما صح منه وأشهر وأظهر، ولكن كأنه عدل عنهما لظهورهما وعلم الطالب فيهما، فأرد يأتي بهذا الذي قد يجهله بعض الطلبة بخلاف حديث أبي هريرة بن عمر، فهما حديثان مشهوران صحيحان، أحدهما الصحيحين والثاني عند مسلم. ولكن بكل حال فلو أنه ذكرهما هنا وحدهما لكان أولى. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت الصديق أم المؤمنين، تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رجعوا خمسة إلى النساء صلى الله عليه وسلم. حائض يعني بائغة، عبر عن بلوغها بالحيض، لأن الحيض من أسباب البلوغ. قد حكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن المرأة والرجل يبلغان بالإنزال، فأنزل بلغ، أنزل المني بالاحتلام أو بغير الاحتلام كالتفكير أو الملامسة فأنزل بلغ بهذا، والمرأة كذلك إذا أنزلت المني بالاحتلام أو بغيره على وجه الشهوة بلغت بإجماع المسلمين. ولله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منهم الحلم فليستعذنوا، فجعل إذانهم مرتبا على بلوغ الحلم. وهكذا تبلغ جارها بالحيض، حاضت صارت مكلفة، وصارت امرأة مكلفة بكاريبه، فلن يكلف بها الرجال المكلفون كالصلاة والصيام وغير هذا من أنواع التكليف. وملحقة بهذين الأمرين الرجال والحيض بحق المرأة والرجل، ملحقة بهما الإنبات، إنبات الشعر العانة الشعرة التي حول الفرج، إذا أنبت بلغ على الصحيح، في خلاف هذا والصواب احتج العلماء على ذلك في قصة بني قريظة لما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقته مقاتلة وسبب الذرية والنساء أمر أن فتش مع زور، فما وجد قد أنبت فهو مع الرجال مع المقاتلة يقتل، ووجد أن ينبت فهو مع الذرية. والرابع في حق المرأة وهو الثالث في حق الرجل إكمال 15 سنة، وأيضا مسألة خلافية. الراجح هو أن 15 كافية، حج عليها بقصة ابن عمر لما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الجهاد منع من الجهاد، الوارث عليه يوم الخندق وأنا من 15 فأجازني، دل على أن 15 من الرجال يقاتلون فلم يجد ولم يغني بلغته. حج بهذا على أن من كمل 15 فقد طوى من المكلفين. ويترتب على هذا ما يترتب على المكلف من العبادات، فيقتل من بلغ الحلم اذا اتى بناقض من نواقض الاسلام، ويؤدب تاديب المكلفين من أتى بما يجب التأديب، ويؤدب تأديب من دونهم من كان دون ذلك. الأحكام المترتبة على ذلك كثيرة فيه كلام أهل العلم توجد في حالها ولا سيما في العبادات نواقض الإسلام وغير ذلك. ومن ذلك مثلا الصلاة البالغ إذا ترك الصلاة بالتثاب فإن تاب ولا إلا قتل، ومن دون ذلك لا يقتل بل يضرب ويؤدب حتى يعتادها ويصلي، ويضرب إذا ترك الوضوء أو ترك الصيام عند الحاجة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة في سبع واضربوا ما للعشر وفرقوا بينهم المضاجع. وقال في المكلفين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، دل على من لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم بل يقاتلون. ويظهر من الحديث أن من دون البلوغ لا يشترط أن تستر رأسها، فلو صلت من التسع والعشر ونحوها إذا لم يجد فيها أحد أسباب البلوغ من مكشوفة الرأس صحت صلاتها لأنها لم تبلغ، وإذا بلغت وجب عليها ستر الرأس وستر جميع البدن إلا الوجه عند الجميع، وإلا الكفين عند جميع العلم، وإلا الكفين والقدمين عند الآخرين. أما ما سوى الثلاثة فالوجه ستر الصلاة، وجه وكفان وقدمان، هذه محل خلاف. أما ما سوى ذلك فالوجه ستر الصلاة من الرأس الصدر الساق الذراع عند الجميع في الصلاة إذا بلغت الأسباب التي تبلغ بها المرأة. وذهب جمع من العلم إلى أنه يجب عليها ستر كفين أيضا وقدمين ولا يبقى إلى الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي، فإن تصلي مكشوفة الوجه هذه السنة، تصلي مكشوفة الوجه في الفريضة والنافلة إلا إن كان عندها أجنبي سترت وجهها الصلاة. وذهب قوم إلى جواز كشف الكفين لأنهما يحتاج إليهما كشفهما لا بأس به في الصلاة، وهو قول قوي في هذا الباب، لكن سترهما أولى خروج من الخلاف. أما قدمان فالواجب سترهما لحديث مسلمة الآتي أنها قالت رسول الله أفصل المرأة في دعي وقمار، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كانت الجنة السابعة أغطي ظهر قدميها. هذه رواية أبي داود مرفوع بالرفع، ورجح الأئمة بعض الحديث رفعه على أم سلمة وأنه من توجيهها وكلامها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سألها بعض الناس عن هذا فقالت إذا كانت الدنيا السابعة لغطي ظهور قدميها، هذا يدل على أن قدمين يشتران في الصلاة عن المرأة بالثوب السابق أو بالجوربين، إذا كانت الدنيا سابقا قميصها سابق أو جلبابها سابق كذا، وإن كان في رجليها جورب كذا. وذهب بعض أهل العلم إلى استثناء القدمين أيضا لأنهما يبرزان ويحتاج إليهما في البروز فيعفى عنهما كما مثل في حديث الجماعة. والأولى والأقرب سترهما لحديث أم سلمة هذا. وهذا شرط ثاني للسقوط وستر العورة. وهذا الشرط الثاني وهذا من حديث عائشة وأم سلمة أن يقصد ستر العورة، وأن عورة المرأة ما عدا وجهها عند قوم، وما عدا وجه وكفيها عند جماعة، وما عدا وجه وكفيها وقدميها عند جماعة الآخرين. لا بد من ستر هذه الأشياء إن صلت مكشوفة الرأس وهي وراءة فلانة العلم فلم تصح صلاتها، أو صلت مكشوفة الصدر أو الذراع أو الساق لم تصح صلاتها. أما إذا كانت مكشوفة الكفين مع الوجه أو القدمين هذا محل خلاف، والذي ينبغي ستر الكفين وقدمين حال الصلاة خروج مكاره العلماء وعملا به حديث أم سلمة ومن جاءك معنا. أما في الثالثة أمره مواسع، فصلاة المفروض أفضل، وإن ظهر الصلاة صحيحة إن شاء الله على الأرض. أما وجد عندها من يحتجب عنه من الرجال فإنها تستر وجهها وكفيها في الصلاة أيضا، من أجل وجود من يحتاج إلى ستره من أجله. وفي حديث وفي سورة حديث جابر كانت ثوبه واسعا، وحديث ثالث كانت ثوبه واسعا تحب يعني الصلاة، يجعله على كتفيه، وإن كان ضيقا فالتزرق يجعله إزارا. هذا يدل على أن رجل يلزمه ستر العورة الغليظة من بين السرة والركبة، هذه العورة تسترهما تستر الفخذ والعورة إلى السرة، ولا يصلي مكشوفة ذلك بالإزار أو بالسراويل أو نحوها. أما إن كان عنده سعة فالمشروع يغطي كتفيه، يلتحف بالثوب على كتفيه حتى يستر العورة وما فوقها من الكتفين والصدر ونحو ذلك، هذا هو الأفضل والأكمل. واختار العلماء في وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على قولين، هذا ما يجب وجبات أحد رحمه الله وقول جماعة، والثاني لا يجب وقول الجمهور، من الواجب ما بين السرة والركبة فقط، وما سوى ذلك هو مستحب وليس بواجب. ستر العاتقين أو أحدهما مستحب، واحتج على شرعية ذلك بحديث أبي هريرة لا يصلي أهل التوبة ليس على عاتقين من شيء، قال هذا يدل على شرعية ستر العاتقين أو أحدهما وليس على الوجوب، لوجود أدلة كثيرة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي جذب واحد، والثوب واحد بقطعة وهي الإزار، فجمع من الأخبار صلاته في ثوب واحد لبيان الجواز، ونهيه عن صلاة في ثوب ليس على عاتقين شيء من لبيان الكمال والتمام. قال قوم يشترط هذا في الفريضة لا في النافلة، يشترط العاتقين وحدهما في الفريضة لا في النفل، لأن النفل محل التسامح والتوسعة، فلا بأس في صلاته في ثوب واحد من العاتقين في النفل. والصواب أنه يجب ستر عاتقين وحدهما عاتقه إذا كان متيسرا ذلك، إذا كان عنده ثوب واسع أو عنده ثوبان، وإن كان عجز صلى في ثوب واحد. دائما بين الأخبار وصلاته صلى في ثوب واحد، إما أن يكون ذلك قبل النهي من هذا التوسعة، أو كان صلى في ثوب واحد لعدم وجود ثوب ثاني. فينبغي المؤمن أن يأخذ بالأحوط وأن يستر العاتقين وحدهما إذا تيسر له ذلك، ولا يجوز له التفريط في ذلك مع القدرة، لأن الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، من قال لا يصلي أحدهم هذا نهي وأصله التحريم، فلا ينبغي أن يخالف مع القدرة. أما مع العجز فلا حرج، إذا صلى في قميص في إزار أو في سراوي ليس على عاتق شيء عند العجز، فالصلاة صحيحة عند الجميع، عند الجميع على العلم، وإنما خلاف مع القدرة، إذا كان عنده قدرة أن يستر العاتقين وحدهما في رداء أو بفنيلة يستر بهما العاتقين أو بأي شيء يستر به العاتقين، كان هذا متعينا أو أحدهما، فإن لم يتيسر ذلك كفاه الإزار أو السراويل إلى حديث أخرى دل على ذلك. والأفضل يأخذ زينته المعتادة في الصلاة حتى يكون في أحسن حالة، قال كل ما تكون لكم لنفسه، فثم يأخذ زينته قميص أو رجال ورداء وعمامة، هذا هو الأفضل في الكمال والتمام. ولو صلى مكشوف الرأس فلا حرج، لأن الرأس لا يمنع في شيء عند الجميع، لكن إذا صلى في زينة كاملة بالسواعد بالعمامة أو بالغطاء المعتادة أو بالغرس أو بغير ذلك كان أكمل، لأن هذا هو كمال الزينة. الله أعلم.
يعني العورة المغلبة إذا وجدت في الثوب الفروخ في لأن هذا يعرض الناس يعني الناس الفتوح اليسيرة والفوق اليسيرة ولا سيما العمال والفقراء الشيء اليسير الذي يعني لا يطول ينتبه له ويستر في العوام يعفى عنه بخلاف إذا فحش سواء كثيرا أطال على الزمن ينبغي له الإعادة لأن مثل الشر هذا مزيد إن الله يتعصب
هذا فأشفعت القبلة فصلينا فلما أصبحنا علمنا أن صلينا إلى غير قبلة فأنزل الله جل وعلا بينما تولوا فتم وجه الله خرجه الترمذي وضاعته حديث هذا ضعيف عند أهل العلم ولكن معناه صحيح عندهم فإن المؤمن ليس عليه إلا طاقته ووسعه فإذا اجتهد في طلب القبلة صحت صلاته وإن صلى إلى غيرها لأنه بذل ما عليه والله يتقوا الله وسعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الحديث وإن كان ضعيفا لكنه يعرضه عموم الأدلة والأصول المتبعة الشريعة فاتقوا الله ما استطعتم والواجب على المسافر في حضرة الصلاة أن يجتهد ويتحرى قبلة وينظر في الوسائل التي تعينه على ذلك ثم يصلي حسب اجتهاده فإن ظهر بعد ذلك أنه صلى إلى غير قبلة أجزأته صلاته لأنه قد أدى ما عليه واجتهد وقد ظهر منذ زمن هذه الآلة التي تستعمل البصلة استعانوا بها في معرفة قبلة قد أخبرني جم الغفير الذين استعملوها أنها جيدة وأنها مفيدة جدا في هذا الباب الحاصل أن المؤمن يجتهد سواء بالبوصلة أو بغيرها يجتهد ويتحرى في القبلة في المكان الذي حضر فيه الصلاة فإذا فعل ما يلزم اجتهد فإنه يجزئه وإن ظهر أنه صلى إلى غير القبلة والآية الكريمة من حيث العموم ظاهرة في هذا في من اجتهد وأدم عليه حيث وصلى فصلى لله وإلى وجه الله والوجه هنا يستعمل من الجهة والجانب ويستعمل من الوجه الذي هو صفة ويبقى وجه ربه الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجه فالله يوصف بالوجه لكن ليس كالوجوه فوجهه حق وصفته حق يجب إثباتها لله وينارها كما جاءت كما نثبت لله اليد والقدم والأصابع والنفس والرحمة والغضب والرضا والعلم والكلام والسمع والبصر إلى غير ذلك نجوها لله كما جاءت بها النصوص ونورها كما جاءت وقراءتها تفسيرها ليست حاجة إلى شيء آخر إنما نقرها ونورها كما جاءت مع الإيمان بها وأنها حق وأنها صفات لله سبحانه وتعالى على وجه الذي يليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى والسلف أخذوا بهذه العقيدة واستقاموا عليها ولم يتكلفوا فأصابوا الحق وصارت هذه الطريقة هي الطريقة التي بها النجاة والعصمة هي الطريقة التي حازت العلم والحكمة والسلامة من أسلموا وأحكموا وأعلم وقد أخطأ كبيرا وكثيرا من قال إن طريقة السلف أسلم وإن طريقة الخلف أعلم وأحكم هذا غلط عظيم بل طريقة السلف أسلم لسلامتها ووافقتها الحق، وهي أعلم وهي أحكم، لأنها وافقت الأدلة التي لا يجوز العدول عنها. وطريقة خاف هي الطريقة الضالة المهلكة المخالفة للعلم والحكمة جميعا، فلا يليق هذا الكلام ولا يجوز أن يقال هذا الكلام. فطريقة السلف هي الطريقة السليمة الموافقة للعلم والحكمة، وهي إثبات آيات الصفات وأحاديثها ولمن ما دلت عليه من صفات وأسماء، وإثباتها لله على وجه اللائق بالله إثباتا بلا تمثيل، مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. هكذا قال السلف الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم رضي الله عنهم، وقد أصابوا الحق ووفقوا للعلم والحكمة ودرجوا على الصواب الذي درجت عليه الأنبياء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي وقواه البخاري، ما بين المشرق والمغرب قبلة، صحيح. وهذا يؤيد عدم التكلم في الجهة، وأن متى صلى إلى الجهة وإن حرف عنها قليلا هكذا أو هكذا فلا يضره ذلك. الجهة التي صلى إليها هي القبلة، فالجنوبي والشمالي ما بين المشرق وما قبلة له، كان في جنوب الأرض وشمالها في بين المشرق وما قبلة، كأهل المدينة واليمن والشام وأشبه ذلك. ومن كان في الشرق أو في الغرب وما بين الشمال والجنوب قبلة له، فلا يضره انحرافه ها هنا أو ها هنا كثيرا، لا يخرجه عن الجهة. وهذا معنى الحديث ما بين المشرق وما قبلة، يعني في حق أهل المدينة وأشباههم. وهكذا في قضاء الحاجة في حديث أبي أيوب، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني في حق الجنوبي والشمالي، إذا أراد قضاء حاجته يشرق ويغرب حتى لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة. والجنوبي والشرقي والغربي يقال في حقه ولكن جنبوا أو شملوا حتى لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة في الاستقبال والاستدبار. والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة، يقول رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث كان وجهه. وهذا الحديث ثابت من حديث عامر بن ربيعة، حديث ابن عمر، حديث أنس صحيحين، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الراحلة حيث كان وجهه، يتطوع عليها ويوتر عليها، ولكن لا يفعل هذا في الفرائض، ينزل فعل الفريضة نزل وصلىها في الأرض. فلهذا قال هنا ولم يكن صلاته مكتوبة، وفي البخاري قال إلا الفرائض. هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة في التطوع، في الوتر، في الرواتب، في سنة الفجر، في صلاة الضحى، كان يصلي على الراحلة. فإذا جاءت الفريضة نزل وصلى بأصحابه في الأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا فالواجب على الأمة أن تنزل إذا جاءت الفريضة ولا تصلي على الراحلة ولا على السيارة، يصلي في الأرض. فإذا كانت الصلاة نافلة فلا حرج، يصلي إلى جهة سيره، على بعيره، على فرسه، على حماره، في طيارته، في سيارته، في الباخرة، في السفينة، في المركبات الفضائية، في أي مكان كان، يصلي حيث كان وجهه. وإن استطاع السفينة والطائرة ونحوهما أن يقف وأن يركع ويسجد فعل، فإن لم يستطع صلى قاعدا وأومى بالرفع والسجود، سواء كان في باخرة أو في طائرة أو في سيارة على حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث أنس كان يستقبل صلى الله عليه وسلم عند التكبير، وإذا كبر صلى حيث كان وجهه كامل، خرجه أبو داود بإسناد الحسن. هذا ظاهره خلاف الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة الصحيحين ليس فيها ذكر استثناء، عامر الربيعة وابن عمر وأنس في الصحاح ليس فيها أنه كان يستقبل عند الإحرام، وجاءت هذه الزيادة في حديث أنس وهو لا بأس به، فهذه من جملة الحديث الحسنة، فلا مانع أن تكون مقيدة، ويكون هذا على سبيل الاستحباب، يتيسر له ويستقبل عند الإحرام، هذا حسن جمع بين النصوص، وإلا بأحاديث ابن عمر وعامر وأنس وغيرهم أصح وأثبت، وليس فيها ذكر استقبال عند التكبير. فإذا فعله الإنسان على سبيل الاحتياط وجمع بين الأخبار صوم حسن إذا تيسر ذلك، وإلا فالصلاة إلى جهات سيره مطلقا من أولها إلى آخرها صحيحة ومجزئة عاملا بالحديث الصحيح الظاهرة التي ليس فيها استثناء وهي أثبت وأكثر. لكن إذا فعل الإنسان الاستقبال عند الإحرام عملا بحديث أنس فهذا حسن من باب الحيطة ومن باب الجامع الأخبار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما دام السند حسن لماذا لا يقال بالوجوب؟
لوجهين، أحدهما أن إعراض الصحابة الآخرين هم أكثر وحديث أثبت يدعى على عدم وقوعه، لو وقع لا ذكروه هم أكثر. والأمر الثاني أنه خالف من هو أثبت منه، والقاعدة أن من خالف تكون رواياته شاذة إما مطلقا وإلا عند المنافاة وعدم إمكان الجمع. هذه الزيادة فيها نظر من جهتين، جهة أن الصحابة الكثيرين ما رأوها، ومن جهة أنه يقع في النفس شيء من جهة عدم ضبط هذه الراوي لأنس في متن الصحيحين أنه كان يصلي إلى جهة سيره، ونقل النبي أنه كان يصلي إلى جهة سيره، ولم يروي عن الحفاظ من أصحابه أنه كان يستقبل. فجاء من هدونه في الحفظ والضبط والرواية فنقل على أنس أنه كان يستقبل، ففي صحة هذا الزيادة نظر، فيكون يعني استعماله من باب الحيطة فقط. يا أنس ما روى عنه أصحابه الأثبات والثقات هذه الزيادة. نعم 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 هو الغريضة يعني. نعم مثل السيارة سوا سوا مثل الباخرة. نعم هذه على الماء وهذه على الهواء. نعم
سيارة خلعة.
نعم
سيارة
الغريضة والنافذة. نعم نعم إذا أمكن، إذا أمكن يقوم يجلس ويرجع يسجد، وإذا ما أمكن ينزل. نعم ينزل في الأرض. نعم والطائرة كذلك إذا أمكن تأجيل الصلاة إلى أن ينزل أجلها مثل الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، الطائرة السيارة هذا أفضل. وإما تيسر لأن الركاب مستمرون وليسوا في هواء ما يطيعون ينزلون، أو في الطائرة ليس فيها جميع الطائرة صلى ولا ضيع الوقت، صلونا على حسب أحوالهم ولا يجوز ضاعة الوقت. ومن هذا ما ورد وإن كان في حسن ضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره صادف مطرا صلى على الركاب تقدم بهم وصلى بهم على ركائبهم لأن الماء من فوقهم والماء يجري من تحتهم، صلى بهم على الركاب واستقبل القبلة وصلوا على ركائبهم بالإماء، وفي سنده ضعف لكن ما نص صحيح. لو وقع في البر والناس على الركائب او الخيل صلوا على ركائبهم، اذا كان السيل من تحتهم لا يستطيعون النزول صلوا على الركائب وقدموا الامام صاروا خلفه على الابل بالامام. نعم
ما توضيت الطائره بصراحه.
نعم
ما توضيت
تيمم لما تيسر له ماء، الطائره فيها ماء لكن اذا ما تيسر يتيمم. نعم إذا ما شطاء مثل ما يصلي فريضة تنفذ أن
يستطيع قائما،
لا ينبغي يصلي قاعدا أو قائما المصلي في تنفله نظر خلاف.
نعم
وإنما التنفل من القاعد لا بأس على النصف، وما أجزاؤه من المدافل فيه نظر وخلاف. وما جاء في الأحاديث بعض الاشتباه فإن ظاهر الحديث انه في فريضة صلي قائمة فإن صدف قائدة فإن صدف على جمع، وان هذا غريضة خاصة على حسب قدرته. اما النافلة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الا قائدة فقط، ولم يحفظ عنه انه صلى على جنبه، فالاولى ان يصلي على جنبه بل يصلي قائدا فقط. وافضل قيام النافلة يعني فإن صلى قاعدة مع قدرة فقال نصف الأجر.
الشيخ حديث صلي قائم في الانتصار إيش اللي قيد بالفريضة؟
هذا عام مع الاستطاع عام مع عدم الاستطاع عام، لكن التقييد فيما إذا كان مع الاستطاعة هل يصلي على جنبها أو يكتفي بالقعود. النافلة يعني إذا كان يعني قادرا ليس به مرض. ما له محل السؤال. نعم.
ثم يقال لها ان السيد الرياض يعني تميل الى جهه اليمين.
هذا يقول حسب الموصل هذه تميل الى جهه الشمال. ولهذا لو قام اذا ابتدات المساجد تميلها قليلا. نعم. ولكن الصلاه صحيحه. لان ميل يسير ما يضر. ما بين المشرق وما القبلة. كما قال النبي عليه
الصلاه والسلام. لا يشرع يعني ان ينحرف الانسان الى جهه يعني ما يحدد الان نحو القبلة في المساجد التي املكها الخالق.
لا يضر الامر يسير ما يضر. الناس على حالهم رسمها الشيخ والعلماء وبنيت على انشاد اهل العلم فاليسير لا يضر. اما كونه يمال بعد البناء لا صح. نعم.
هذه الاحاديث خمسه تتعلق بشروط الصلاه والشروط تتعلق بالطهاره وتتعلق بالستره وتتعلق بمكان العباده مكان الصلاه. وتقدم لنا ما يتعلق بالطهاره وياتي ما يتعلق بالستره يتعلق او تقدم لنا ما يتعلق بالستره. وهذا الحديث عن ابي سعيد وبعده فيما يتعلق بالمكان فلا بد للمصلي ان يكون مكانه طاهرا يصلي في مكان طاهر لا يصلي على النجاسات بل يصلي في مكان طاهر وفي ثوب طاهر وبدل طاهر وعلى طهاره من الاحداث. كل هذا من شرط الصلاه يصلي وهو طاهر من الاحداث الصغيره والكبيره وكذلك طاهر في ثيابه وملابسه وبدنه. ومما يتعلق بمكان حديث ابن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الى المقبره والحمام خرجه الترمذي وله علته انه ارسله بعض الرواه عن ابن سعيد وبعضهم وصله ولم يرسله وتراه ابو داود بن ماجه وجماعه موصولا متصلا باسانيد جيده فالعله المذكوره ليست شيئا والصواب انها ليست عله. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا أرسل الحديث بعض الرواة ووصله بعضهم فالحكم للواصل إذا كان ثقة لأنها زيادة من الثقة وزيادته مقبولة. وهكذا إذا قطعه راو خرمه وجاء راو ثقة ووصله وأزال الانقطاع فالحكم له. هكذا إذا اختصره راوي وتممه راوي وكلاهما ثقة فالحكم لمن تمم وزاد لا لمن نقص. وهذا الباب معروف في أقسام الحديث تقدم في المصطلح ما يدل على هذا المعنى. ومن ذلك قول الحافظ النخبة والنخبة على صغرها واختصارها جيدة وعبارتها جملها مفيدة وحكيمة رحمه الله. وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافة لمن هو أوثق. ويقول فإن خلها بأرجحها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذه الزيادة التي زادها بعضهم من وصل الحديث لأبي سعيد ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة مقبولة. وقد ذكر أشار الحائب والعباس بن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيمة إلى طرقه وبين جودتها وصحتها. وقد راجعته أيضا في مظانه ومواضع إخراجه فألفيتها لا بأس بها. والذي وصله ورفعه موصولا متصلا أثبت أنه أولى ممن أرسله. والحمام معروف في البلدان الخارجية في الشام مصر وغير ذلك. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يفتحون بلادا فيها الحمام ويجرون فيها القراط. وقد فتح المسلمون الشام وغير الشام ووجدوا فيها الحمامات المعده للغسل على نظام خاص تكتب فيها العورات وتسلمها الرجال والنساء وتستعمل. الحديث هذا ان المسجد كلها مسجد الا مقبره الحمام. المقبره معروفه فلا يصلى فيها لان الصلاه فيها وسيله الى الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مسائل القبور وعن الصلاه عندها. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بغير مساجد
قال تعالى يحذر ما صنعوا. وقال في حديث جندب إن مسلم صحيح مسلم قال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالصلاة عندها اتخاذ لها مساجد فيجزأوا عن ذلك. ومن هذا حديث أبي مرثد الغلوي المذكور هنا هو الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها والصلاة إليها والصلاة بينها كلها ممنوعة لأنها وسيلة للشرك وعبادة أهلها. قال بعض الشراح وبعض الفقهاء في تعليل هذا إنما نهى عن صلاة القبور لأنها مظلة النجاسة لأن المقبرة قد تنبش أو تغير أو تحفر فيظهر أثار الموتى من دماء وصديد وغير هذا فيكون هذا من النجاسة. وهذا غلط ليس المقصود هذا البعادة لأن غالب من المقابر تبقى على حالها ولا تنبش. والنبي لم يفصل ولم يقول المقبرة المنبوشة أو الجديدة أما فالعلة ليست هذه النجاسة الحسية لا العلة كما قال الشافعي وغيره نجاسة الشرك ووسيلة للشرك وعبادة أهلها من دون الله عز وجل. ولو كان أيضا هذا المقصود لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء فإن الأنبياء لا تكل أجسامهم الأرض كما جاء في الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث أن هذا النهي عام وأن المقابر لا يصلى فيها لأن الصلاة فيها وسيلة إلى الغلو في أهلها وعبادتهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات كما قد وقع للغلاة لما عظموا القبور وبنوا عليها المساجد وفرشوها وحظموها وطيبوها وتر العامة وظن العامة أنها تقبل النذر وأنها تدعى ويستغاث بأهلها وطلبهم المدد والغوث فوقع الشرك في الناس بسبب هذه الجهالة وبسبب هذا الغلو وبسبب هذا التفريط الذي حذر من النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. وغلى أن تأتي بصرة من الأمصار اليوم ودولة من الدول إلا من شاء ربه إلا وتجد فيها تعظيم القبور والغلو فيها وفي أهلها المشهورين ودعوتهم من دون الله وسؤاله المدد وقضاء الحاجات جهلا من أولئك الداعين وغرة بما فعله من يظن أنه من العلماء وهو ليس من العلماء. فانتشر هذا البلاء وعم هذا البلاء في بلاد الله إلا ما شاء ربه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمام لأنه موضع كشف العورات والنجاسات فنهي عن ذلك. وكل موضع يكون مظنة النجاسة ينهى عن الصلاة فيه إلا بعد العلم بطهارته أو فرش أو وضع فراش يجب ذلك. فالحمام مظنة النجاسات أو لأنه بيت الشيطان وموضع إغراء الشيطان بالناس كشف العورات والإنصار بعضهم ببعض فالله أعلم بالعلة فلا يصلى فيه مطلق الحمام لهذا الحديث. والحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن المزبلة والمزجرة وقارعة الطريق ومعاطي الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله المزبلة والمزجرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطي الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله خرجه الترمذي ضعف. الحديث من حيث الإسناد ضعيف عند أهل العلم لا يصح ولا تقوم بحجة لأن في إسناده زيد بن جبيرة الأنصاري المعروف المدني وهو عندهم متروك الحديث متهم فلا يقبل تقبل روايته ولا يصح احتجاجه. وهناك من قد يلتبس به هو زيد بن جبير وضم الجيم وعدم الهاء الطائن وهو ثقة من التابعين من طبقة عامل الدينار والزهري وأتباعهما. المقصود أن زيد بن جبير الطائي ثقة معروف من التابعين وقد يشتبه بهذا. أما هذا زيد بن جبيرة بالهاء والخلجين هو أنصاري ولكن طائي هذا ضعيف متروك حديث هو الراوي لهذه الرواية لهذا الحديث ولهذا ضعفه الترمذي والله من أجل هذا الشخص. لكن هذه السبع فيها تفصيل المزبلة والمزجرة يمنع الصلاة فيها لأنها محل النجاسات. المزبلة محل إلقاء القاذورات من العذرات وأنواع النجاسات والمزجرة محل الدماء ولو صلى فيها من أجل هذا. وقال عاد الطريق لأن مظنت الدواب ومشي الناس فيها لا يتعرضوا يصلي فيها للأذى يؤذى أو يؤذي وأنها النبي عن نزول قال عاد الطريق الليل لأن موضع الدواب موضع سير الناس لكن إذا دعت الحاجة إلى قارعة الطريق فلا بأس كما لو ضاق المسجد جاز يصلى حوله الطرق كما نص على العلماء لأن الطريق لا يجزم بأنها نجسة إذا قلت أن فيها نجاسة وعلم أن فيها نجاسة فرش عليها ثوبا أو حصيرا أو غير ذلك وصلى عند الحاجة لأن الحديث هذا ضعيف فلا تقوم بالحجة فقارعة الطريق وفي غيرها إذا دعت الحاجة إليها الحديث هذا لا يفرد به فيما يفرد فيما فرد به وريعة الطريق والمقبرة معروف كما تقدم والحمام تقدم أيضا معاطي الإبل جاء فيها حديث صحيح النبي نهى عن الصلاة في معاطي الإبل فالصلاة لا يصلى فيها جاء فيها حديث صحيح غير هذا الحديث أما فقهاء أهل بيت الله ففرد به هذا الحديث فلا يفرد به فقهاء أهل بيت الله لا حرج صحيح ولهذا يصلى في الكعبة ويصلى في الحجر استقبال الكعبة قال بعضهم في فقهاء بيت الله لأنه هوى ليس أمامه شيء واقف صلى إليه والجواب عن هذا يقال ليس الحكم مناطا بالقائم إنما الحكم مناطا بهوى الكعبة وزامتها ولهذا الذين في جبال جبل أبي قبيس وما فوق من الجبال صلاتهم صحيحة لأنهم يستقبلون إلى فضاء الفضاء الذي يسامك الكعبة فهم مستقبلونها في المعنى وإن كانوا يستقبلون الهوى اللي فوقها والفضاء اللي فوقها كذلك لو كان الإنسان أسفل قد حفر بئرا أو ما أشبهها أو مكروما في الأرض وفي مكة صحت الصلاة إلى جهة الكعبة وإنما يسامت ما يسامتها أسفل لا يسامتها هي وإنما يسامت ما تحتها فتصح الصلاة فالعبرة بهواها وما يسامتها لا بنفس بنائها ولهذا لو هدمت والعياذ بالله صحت صلاة الناس إلى محلها كما قد يقع في آخر الزمان حين يهدمها الحبشة فهذا وجود من صلاة الناس إليها صحيحة لأن المقصود محلها وليس المقصود بناءها الحديث الرابع حديث ذهبي أبي رضي تقدم الكلام عليه فيما يتقدم يتعلق بالقبور والصلاة إليها يعني استقبال القبور فلا تستقبل تقول قبلة المصلي ولا يصلي بين القبور لكن يكون بينه وبينها حائل من جدار ونحوه أو يكون بعيد عرفا إذا بعد عنه عرفا جاز الصلاة أما يقول قليلا منها فإلا الصلاة إليها تشبه عبادتها فينهى عن ذلك ولا يصلي إليها لأن يظن ظان أنه يعبدها ولأنه في مشابهة من عبدها فلا يجب فعل ذلك لكن إذا كان بينه وبين حائل إما جدار المسجد أو زائد جدار آخر على الصحيح غير جدار المسجد جاز ذلك أو حائل آخر غير المسجد الجدران الأخرى التي مرية أو في محل بعيد عنها عرفا فلا بأس أما الجلوس عليها فلأنه امتهان لها ولا يجوز امتهان القبور المسلمة المحترمة فلا تمتهن ولا يطع عليها ولا يتكى عليها لما جاء من النهي عن ذلك والجلوس عليها أشد في الامتهان قال بعضهم المراد بالجلوس عليها التغوط عليها أما الجلوس من التغوط فلا وهذا ليس بشيء ضعيف والصواب أن المراد الجلوس عليها مطلقا ولا هو يتغوط أما إذا كان تغوط هو أشد في القباحة والإثم ويدل على أن المراد الجلوس مطلقا الحديث لا الآخر رواه مسلم وغيره لا يجلس أحدهم على جمرة وتفرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه لا يجوز الجلوس على القبور ولا امتهانها بالوقع عليها والاتكاء عليها كما جاء في
يا عم معاوية مثله ذات يوم راضي عنه كنت عنده فسمع الأذان فقال مثلا يقول المؤذن وأخبر أن النبي كان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الحوقة في الحيعلة ولمسلم عن عمر مثل ذلك كان لا يغضب أنه يقول مسلم عن عمر مرفوعة سقط له مرفوعة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم سامح في العبارة فهو حديث عن عمر مرفوعا مو عن عمر من كلام 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 من قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال المسلم قال عبد الله أكبر الله أكبر قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال ما تشهد أن لا إلى آخر حتى قال فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر الله ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة المؤلف ساقه يعني هذه المكان أكمل فيه يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال لا إله من قلبه دخل الجنة وهذا فضل عظيم والحديث الثلاثة حديث أبي سعيد ومعاوية وعمر كلها تدل على فضل إجابة المؤذن وأن يشرع إجابة المؤذن يتأكد ذلك حتى لا يفوت المؤمن هذا الفضل العظيم بهذه الأذكار العظيمة. وفي رواية أنه قيل يا رسول الله إن المؤذن يغفلوننا قال قولوا مثل ما يقولون ثم سأل الله. فلا ينبغي المؤمن أن يغفله المؤذن بل ينبغي أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يشاركه في هذا الخير. في الصحيح في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال يا المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لوسيلة بين منزلته في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن يكون أنا هو ومن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث فيه زيادة ولو ساقه المؤلف هنا وكان أيضا مناسبة لما فيه من ذكر الصلاة عن بعد الإجابة ثم يتيم بهذا الدعاء حديث الإجابة الذي يأتيكم وقال هنا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصية والفضيلة لا ثم قال رحمه الله أتى فرأى البخاري لا تحلق له شفاعة يوم القيامة. هذا أيضا لكان معه هنا لكان أنسب من المقام يقول أحاديث الأذان والمعاذ محل واحد وهذه الأحاديث كلها تدل على فضل إجابة المؤذن وأن إجابته من أسباب دخول الجنة وأيضا من أسباب حصول الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائل وأن السنة يقول كما يقول المؤذن سواء بسواء إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه ذلك أن الحيعلة دعاء للحضور فلم يناسب أن يقول مثل قول المؤذن بل يأتي بأمر آخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله لأن لا يدري وليس له قوة على الحضور إلا بالله هو مدعو وعن الحضور حي على الصلاحية فهو مدعو فناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لي ولا قوة على الحضور وإجابة هذا منادي إلا بها يا رب. ولهذا كانت الكلمة بدل الحيئة مناسبة في محلها جدا. وهذه الكلمة كانت عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كنز من هنود الجنة متفق عليه عن موسى هي كلمة عظيمة فيها التجرد والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى وبيان عجز عبد وضعفه وأنه ضعيف مسكين ليس له حول ولا قوة إلا بربه عز وجل فما لا حول لي على شيء من طاعة ولا ترك معصية ولا أي شيء ولا قوة لي على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى هو المعين والمفلح جل وعلا. وهذا يدل على أنه لا يأتي بالحياة لا يأتي بالحياة بل يقول هذه الكلمة عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال قوم بل يأتي بهما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول لا حول يجمع بينهما يأتي بهما يقول النبي يقول مثل ما يقول نعم ويأتي بالحي على لحديث عمر وما جاء في معناه فيجمع بينهما والأول أولى لأن مثل ما يقول مجمل فسره حديث عمر وما جاء في معناه والقاعدة أن الحديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فالإتيان بحي على لا مناسبة له هنا فبيأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله لأن الراوي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يقل حي على الصلاة ولا قوة. هذا تفسير لهذا. ومثل هذا قول الإمام سمع الله لمن حمده والمأمون يقول ربنا ولك الحمد هذا هو ظاهر الحديث الصحيح انهم لا يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد قال بعضهم بل يقول يجمع بينهم سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد واحتجوا بحديث لا صلوا كما رايتم يصلي وهذا لا حجه لهم اذا صلوا كما رايتم يصلي لفظ مجمل فسره الاحاديث الاخرى التي فيها بيان ما يقوله المأمون عند الرفع من الركوع ان يقول ربنا ولك الحمد القاعده لأهل الحق عند أئمة العلم المحققين القاعدة أن مثل هذا المجمل يفسر بالمفسر يكون مفسر موضحا للمجمل دلالا على المعنى الذي يراد منه. ولهذا قال إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا لك هذا او ربنا لك، ولم يقل فقولوا سمع الله ربنا، فدل ذلك على ان المأموم ياتي بالامر الذي امر به وهو قوله ربنا ولك هذا او اللهم ربنا لك هذا، ياتي الفاظ اربع، ربنا لك هذا، ربنا ولك هذا، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك، كلها الفاظ محفوظة جائزة يأتي بها الإمام والمؤذن والمأموم بعد الرفع من الركوع. لكن في حق المأموم فقط يأتي بربنا ولك، لا يأتي بالتسمية. أما الإمام والمنفرد يأتي بهما جميعا، يسمع عند الرفع سمع الله ولك، ثم يأتي بعد ذلك يقول ربنا ولك، هذا الإمام والمنفرد. أما المأموم فيأتي بالتحميد فقط ولا يأتي بالتسمية، لأنه لم يمر بذلك، لم يمر بذلك. فهكذا هنا يأتي بالحيعلة ولا يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يأتي بالحيعلة لأنه لم يمر بها بموجب الحديث المفسر. والحديث الثالث الرابع حديث ثم في فضل إجابة المؤذن، ولمن قال ما قاله المؤذن بصدق وإخلاص لله دخل الجنة، من ثوابه دخول الجنة، ولأقل من قلبه دخل الجنة، من قلبه صادقا دخل الجنة. فهذا يتبع فضل إجابة المؤذن وأنه فضل عظيم، والإجابة السنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، احتجوا على هذا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث مؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، قال خرج من النار، وقال أصبت الفطرة، قال أصبت الفطرة، قال أشهد أن لا إله، قال خرج من النار، قال ولم يذكر ولم ينقل أنه أجاب عليه الصلاة والسلام. وهذا لبيان الجواز، قال الإجابة غير حتى ما غير مفترضة، قال سنة مؤكدة. والحديث الرابع حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتق المؤذن لا يخلو على أذانه أجر، أخرجه خمسة وسلم التنين وصحبه ثلاثة. عثمان بن أبي العاص مشهور صحابي جليل من مسلمة الطائف، كان جاء في وقت الطائف سأل من تسجع الله إمام قومه، فقال له أنت إمامهم إلى آخر. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز سؤال الولاية إذا كان لقصد صالح، فالأصل لا تسأل الولاية الإمارة ونحوها، حديث عبد الرحمن سمرة وما ذلك معناه، لا تسأل الإمارة إلا لن يوليها الأرض من طاب ولا حرص عليه. لكن إذا كانت الولاية، إذا كان السؤال لمصلحة المسلمين وتعليمهم وتوجيههم لا للطمع في الولاية ولا لمحبة الرياسة، فلا حرج في ذلك، لحديث عثمان هذا ولقصة يوسف، إذا جاءت في الشرع وقرها الشرع إذا كان لقصد صالح، إذن على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف أراد بذلك من نفع العباد ودعوتهم إلى الحق وتبليغ الرسالة، فهو في هذا محسن، حيث طلب الولاية يتمكن بها من تبليغ رسالة الله ومن تعليم الناس دينهم. وعثمان بن أبي العاص سأل الولاية لينفع الناس، ينفع جماعته ويعلمهم كيف يصلون الصلاة الشرعية. وفي من الفوائد هو الوقت الذي بأضعفهم، هذا يدل على أن الإمام يلاحظ الضعفاء في الإمامة في عدم عجلته ركوعه وسجوده وقيامه، لأن الضعيف قد يضعف يصب عليه القيام بسرعة والنزول بسرعة، كذلك عدم العجلة في إقامة الصلاة إلا بعد الأذان بوقت مناسب للجماعة حتى يتلاحقوا، ولا سيما ضعفاؤهم من يلب دبيبا، واقتدي بأضعفهم لا بالأقوى، واتخذ المؤذن ويؤخذ من ذلك مراعاة الضعفاء في مسائل أخرى، يبدا باضعف الصلاه التي عمود الاسلام يطلب فيها العنايه في وقتها وحاله الجماعه ونحو ذلك، فيبدا بالاضعف في الرفق بهم وعدم فعل ما يشق عليهم. فكذلك في المسائل الاخرى، وقد جاء في الحديث الصحيح انه قال عليه الصلاه والسلام: هل تنصرون او تلقون الا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالضعفاء لهم حال يجب ان تراعه في مساتهم بالمال، في الجهاد، في الاقامه في الصلاه، في الغزو، في السير بهم في غزو، الى غير ذلك من مراعاتهم. والفائدة الأخرى قلوا اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يدل على تفضيل من يتولى الأذان حسبة ولا يأخذ شيئا، لأن من كان بهذه المثابة يكون أكمل في رعايته الوقت وعنايته بالأذان وحرصه على ما يبرئ ذمته لما في قلبه من الدافع الإيماني القوي، بخلاف من جاء بالأجرة فقد يتساهل وقد لا يكون عنده من الإخلاص والحماس ما عند ذاك الذي دفعه إيمانه فدفعت رغبته بما عند الله عز وجل، ولا يدل على التحريم بل يدل على هذا أفضل وأولى من غيره. فإذا لم يستر ذلك جاز استعمال المؤذن الذي يأخذ أجرا من بيت المال من الأوقاف أو من المسلمين من المسجد يساعدونه حتى يأخذ، لأنه قد يتعطل عن مصالحه في الأوقات الخمسة فيساعد بما يعينه على نفقة عياله وقيامه أوده. وهكذا الإمام يعطي ما يعينه لأنه يعني يحبسه الأذان، الإمام تحبسه الإمامة، ويعطى من بيت المال أو من الأوقاف التي تعين على المساجد أو على المصالح العامة ما يقيم أوده ويعينه على الملازمة والمحافظة على الإمامة والأذان. ويمكن أن يقال أيضا أن ما يدفع إلى الإنسان بيت المال غير داخل في هذا الحديث، فإنه حق له بيت المال وأسابه كما يعطي المدرس والمجاهد من بيت المال ما يعينه، فليس من باب الأجر لأن حق في بيت المال. وهكذا الأوقاف لأن جعلت في وجه في جهة بر تدفع إلى المستحقين كما تدفع إلى الفقراء الزكاة والزكاة يحق لهم في الوصف وفي الإمامة وفي الأذان، بخلاف ما إذا استأجروه وعقدوا معه لأنه يؤذن لهم بكذا وكذا، هذا هو الذي ينطبق عليه الاستئجار انطباقا تاما. الحديث الخامس حديث مالك بن حويلد الليثي رضي الله عنه، النبي عليه السلام قال لحظات الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. مالك هذا جاء وافدا صلى في جماعة نحو 20 من شباب بني ليث، تعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم وأقاموا نحو 20 ليلة، فلما رأنا قد استقنا إلى أهلنا كان رفيقا رحيما أمرنا أن نرجع إلى أهلنا ونعلمهم ونأمرهم، وقال إلى حضرة الصلاة فليؤذن لكم حق أحدكم ولأمكم أخبركم، قال ارجعوا إلى أهل فعلموهم وضروهم كما في رواية البخاري وغيره. وفي بعض الروايات أنه خاطبه واحد سمعه قال حضرة فأذن وأقيم، وهو بكل حال يدل على شرعية الأذان وأن المؤذن واحد من الجماعة فرض كفاية لا يؤذن جميعا واحد يكفي، فهو فرض كفاية عند الجميع لجميع أهل العلم ليس فرض على الجميع ولا سنة حق الجميع، هو فرض كفاية أو سنة كفاية حق الجميع. إذا قام فيه واحد عصرت السنة فحضر بفرضية، والأظهر أنه فرض كما قاله جمع من العلم ومن أعظم الشعائر الإسلامية، ويقاتل الذاتية أجمعوا على تركه حتى يستقيموا. فإذا قام به واحد من الجماعة من مئة ومن أكثر حصل به المقصود في إعلام الوقت وفي الدعوة إلى الصلاة، وإذا كان لا يكفي واحد تباعد البلد تباعد أطرافها فعل اثنان ثلاثة وأربعة على حسب البلد وعلى حسب المساجد التي فيها لتبليغهم دعوة الصلاة ولإعلامهم بحضور الوقت. والله سبحانه وتعالى أحسن.
طلب الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟
يقول مثله، يقول مثل ما يقول.
والزيادة
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا آخر، فدل ذلك على أنه يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم.
الزيادة التي يذكرها بعضهم
هذا فيها صدق خبرين،
نعم
هذا من كلام بعض الفقهاء زيادة، لأن كلمة جملة خبرية صادقة فيقال فيها صدق خبرين، لكن هذا معارض يقول انه يقول مثل ما يقول فيقال نعم الصلاة كلام حق الصلاة كلام حق. نعم
إجابة المؤذن إذا كان كشف الكلمتين مثلا الله أكبر الله أكبر
إجابة قويها
جوانا وقع على كل جملة أو
جمعتهم
يجمعهما يجمع المزيد
وهو يعني في هذه المثلية تكون في الصفة فالمعنى المفروض ليس يعني كذا معنى الأفضل الجزم معدم الجزم وعدان جزم والسلام جزم وكذبه جزم هذا معروف المسألة الأولى والأفضل الجزم لما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إذان على هذا أو على ما هو محضر هذا ولم يثبت أن هذا المعروف والأظهر أنه جزم لكن لو ثبت من أي طريق أن فلان كان يفعل هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا سنة المعروف أنه جزم الله أكبر الله أكبر كل واحدة مستقلة جملة مستقلة
والمجيد يفعل يعني يجيبهم مثلا بالطبع
لو ثبت
مثلا المؤذنين الحاليين مثلا تجمع بين الكلمتين الجملة بين الجملة
وفي الظاهر يقول في هذا واسع لو جمع المؤذن يعني الآن فلا بد
من قال لا الله إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر هل يدل على أن الأخوين في صوت الله
نوع من أنواع بس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جزء التكبير يعني هذا ما كان لهم في مقر أربعة جزء التكبير الحمد لله جزء التكبير هو مراد المعوى لله ليس بصلح أو ليس بصلح هذا الله لا يضم الراس الأولى المقصود ضم الراس الأولى أكبر الله هذا المقصود أصل الجزم الله أكبر جزم الله
وإذا كان في
قضاء وأيضا أكمل في البلاغ لأن المؤذن يناد بعيدين فأكمل البلاغ والاستقبال ألا يحرك في الرابعة الأولى ولا في لا في الأولى في الأربع ولا في الثانية بل يجب أن يجبها
جمعها وإذا كان في قضايا حاجة لما الله يقضي الاتجار بعد ذلك
بعض الفقهاء يقول ذلك والله أعلم ويقول بعض الفقهاء إذا كان حاجة يصلي قضى بعد ذلك والله أعلم نعم
كل إقامة
لأن هذا
لكن يجمع
نعم
يجمع بها كل الجملة في الله أكبر الله في إقامة الصلاة
ما في هذا
ولا ما في هذا أو لا ما في هذا والأصل جزء من طلب أجر إلى أن يكرر له أجر ما في التحميل من طلب الأجر والذي يخذ له أجر على ما يخذ له أجر
ما في تحميل هو أجر نصف فيه كذا نصف فيه أجر وليس فيه لا تأخذوا أجرا يعني لا حتى النبي على الإنسان بلا جسد هذا هو أفضل وغيره وأنا ما أريد
الله أكبر
لا يزال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثلاثة هذا في الله رسول
الشيخ
عند الحاصل ولا ما
الله بالنسبة للإقامة إذا انتهى المؤذن من الإقامة
وقال من المؤذن وأمر المؤذن
يقول هذا
النبي صلى الله عليه وسلم
وقول
يعني هذا نعم
وقول بعض يعني الناس أقامها الله وأدامها
يعني هذه الإقامة في أبي داود لكنها ضعيفة عند أبي داود
صرف النهي عن التحريم دليل تحريف عثمان صرف النهي عن التحريم صرف من التحريم الى الاصل تحريف عثمان دليل
فاتخذ مؤذنا الظاهر
هذه الاحاديث الاربعه تعلق بالاذان والاقامه وما يشرع في ذلك من الفصل بين الأذان والإقامة والحدر في الإقامة والمأخول في الأذان وهل يتولى الإقامة من يتولى الأذان أم لا مانع من تولي الإقامة لمن لم يتولى الأذان. هذه الأول حديث جابر رضي عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحجر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأكل من أكله. الحديث تمامه والشارب من شربه والمعتصم من قضاء حاجته اذا دخل على الحاجه هذا الحديث على ما فيه من الضعف يدل على ان ينبغي للاذان التمخل وعدم العجله وفي الاقامه الاسراع والحذر لانها دعوه لحاضرين والأذان دعوة لغائبين مناسبة في الأذان التمهل حتى يكون أبلغ في الإعلام، يعني بعض النقاد لا ينتهي لأوله فينتهي لآخره. بخلاف الإقامة فإن المدعوين حاضرون ولا حاجة إلى التطويل، وهذا الذي دل عليه الحديث هو المشروع بلا شك، هو الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده والأئمة، التمهل في الأذان والحذر في الإقامة والتراخي بين الأذان والإقامة حتى يتلاحق الناس حتى يتمكنوا من أداء صلاة الجماعة. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن ما له صحيح وواقع، وهو أن السنة أن لا يعجل في الأذان، لكن لا يكون بالتنغيم والتلحين الذي يفعله بعض الناس، بل يكون بالأذان السمح بيرد سمح وعدم عجلة من دون أن يكون فيه من التنطيط والتلحين ما يخرجه عن الأذان الشرعي وعن الطريقة الشرعية، ولا يكون من السكتات ما يجعله بعيدا عن صلة الأذان، بل يكون سكتات خفيفة ومد واضح ليس فيه تلحين وليس فيه خروج عن قاعدة الكلام، هذا هو المطلوب. وأما الإقامة فهي دعوة للحاضرين، فناسب أن تحذر، يعني ألا يكون فيها سكتات ولا تطويل، لأنها دعوة لقوم الحاضرين. وأما ما يمكن بينهما فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي في هذا، وأن السنة عدم العجلة، بل يتأنى على الأذان حتى يتمكن في الحمام من قرار وضوءه، صاحب الحاجة من قضاء حاجته، وما أشبه ذلك. الفجر يؤذن بعد طلوع الفجر، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر، ثم يطلع على شقه الأيمن، ثم يتحدث مع عائشة، ثم يأتي بلال فيؤذنه يعني أن الناس قد جمعوا وحضروا، فيقيم عليه الصلاة والسلام. تقدم لكم في الأحاديث كان ينفتح الصلاة حين يظهر من جليسة في الفجر، فقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يعرفون بعضهم بعضا. كان في المغرب وهو أعجل ما كان في المغرب، كان لا يقيم إلا بعد الأذان بقليل، كان الناس يصلون ركعتين بعد الأذان، كان في المغرب أعجل ما يكون بالنسبة إلى بقية الصلوات، ومع هذا كان لا يقام الأذان بل بينهما فصل وليس بالكثير. وكان في الظهر والعصر والعشاء كذلك، وكان إذا رأهم في العشاء لم يجتمعوا أخر انتظر زيادة على بقية الصلوات. كان في الظهر يشد الحر يبرد زيادة عليه الصلاة والسلام، حتى في السفر والحضر. هذه سنة عليه الصلاة والسلام معروفة، فلا ينبغي ولا يليق العجلة إلا تفوت الناس صلاة الجماعة، فإن الناس إنما ينتبهون في الغالب عند الأذى يسمعوا الأذى انتبهوا، قام هذا يتوضأ وقام هذا يخرج من حاجته التي في يده حتى يحضر للصلاة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤذن ويتوضأ، لا يؤذن يحتمل أنه نهي بالجزم، يحتمل أنه خبر معناه أنه لا يؤذن، خبر معناه أنه لا ينبغي أن يؤذن إنه متوضئ. كلاهما صحيح، فإن الخبر معنى النهي يحب النهي، مثل نفس كل حال إلى المساجد وما أشبه ذلك. فالحاصل أن لا مع الفعل قد تأتي بلفظ النهي تلزم الفعل، وقد تأتي بلفظ الخبر فيرفع بعدها فيكون معناها الجزم الحكم. لكن الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله، وإن كان له شواهد لكنها كلها ضعيفة. وبالجملة يستفاد منها شرعية الوضوء، من سحب من المؤذن يكون على طهارة وقت الأذان حتى لا يحتاج الخروج من المسجد، حتى ربما شغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضأ. الحاصل أن كونه يتوضأ قبل أن يؤذن هذا هو الأفضل، وفي الوجوب خلاف، فوجبه بعضها العلم وجوب الجمهور على عدم الوجوب ولكنه مستحب. والإقامة باب أولى إذا كان مستحب الأذان مع بعده عن الدخول في الصلاة، فشرعية الطهارة في الإقامة من باب أولى، ولكن لا تشترط فلو أقامه على غير وضوء ثم ذهب يتوضأ صحت، لكن أولى به والأفضل بحقه والمتأكد بحقه أن يكون على طهارة حتى يتمكن من الدخول مع الإمام في أول الصلاة، وحتى لا يفوت شيء من الصلاة من باب أولى. إذا كان التأكل مشروط في الأذان مطلوبا والطهارة فيه مطلوبة، ففي الإقامة من باب أولى لقربها من الصلاة. الحديث الثالث حديث زياد بن الحارث السدائي، كان مع النبي بعض أسفاره، فلما طلع فجر أمره النبي بالأذان فأذن، فأراد أن يقيم بلال فقال إن أخا سداقة قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، لكنه ضعيف الإسناد. قال المؤلف رحمه الله: ولو صح لكان دالا على أن الأفضل يتولى الإقامة تولى الأذان، لكن هذا يؤخذ من فعل بلال وجاب المحذورة بفعل الواقع، فإنهم كانوا يؤذنون ويقيمون، هذا هو الأفضل، يتولى الإقامة ويتولى الأذان، ولكن ليس على سبيل الوجوب، بل الأمر في هذا واسع، فلا هو الأفضل والأولى أن يلاحظ الإقامة كما لاحظ الأذان ويتولاهما جميعا، حتى لا يختل نظام الأمر، حتى لا يقع تفريط في الإقامة. ولكن لو أقام غيره فلا بأس، كما هو الأصل، من الأصل جواز هذا من شخص وهذا هو الأصل، فلا يجب شيء إلا بحجة واضحة، وليس هناك حجة واضحة ولا دليل صحيح يوجب أن يتولاهما واحد، إنما هذا هو الأفضل كما هو الواقع بفعل بلال وفعل أبي محذورة وغيرهما من المؤذنين. ويعارضه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه عند أبي داود، أنا رأيته وأنا كنت أريده من الأذى على فرق أنت، فيعارضه رواية بن علي السدائي، وكلاهما ضعيف، فلا تقل حجة لا بهذا ولا بهذا. فإن قيل لماذا اعتنى مؤمن بذكر هذه الحديث مع ضعفها، قيل ليعلم ما ورد في ذلك، الجواب ليعلم على طالب العلم ما ورد في هذا، وليكون على بينة، لأن معرفة الصحيح علم ومعرفة الضعيف علم، كلاهما علم، طالب العلم يعرف أن هذا ضعيف وهذا صحيح، هذا حكم هذا جاء في حديث صحيح وهذا جاء في حديث ضعيف، هذا علم كبير عظيم، فلهذا اعتنى الأئمة جمع الأحاديث الضعيفة، جمع الأحاديث الموضوعة ليعرف حالها ويتبين أمرها طالب العلم وعلى بينة فيها، فالفائدة كبيرة، فلا يستغرب أن يذكرها المؤلفون أو غيرهم من المؤلفين، أن يعلم طالب العلم أمر حقيقة أمرها وليكون فيها على بينة، وليعلم بذلك أن الأخذ بمعناها إذا تيسر أفضل من عدم، فإذا الأحاديث الضعيفة إذا صار لها شواهد أولى من الرأي المحض إذا تيسر العمل بها من باب الحيطة ومن باب أن فعل الشيء الذي كان هو الأكثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من غيره. وعبد الله بن زيد هو الأنصاري المعروف صاحب الأذان، يأتي بقية من هذا إن شاء الله. الله أعلم. نعم.
دعاء خاص بعد الإقامة. هل تبقى دعاء خاص بعد الإقامة؟
ما أعرف. لكن يؤخذ من الأحاديث إجابة المؤذن أن فيها الإقامة إذا وجبت فيها الدعاء المعروف سواء كان الاستماع للأذان، اللهم رب هذه الدعوة كان صلاة طيبة، تقال فيها كما تقال في الأذان. لأن هذا من ذلك من خلال إجابة المؤذن يقول مثل ما يقول. هذا من جنس هذا. قيل لأحمد تقول قبل التلفيق؟ قال لا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، كان ما ثبت عنده شيء في هذا وقال، والأمر في هذا واسع، يعني ليس فيه سنة ولا بدعة، يعني ينتهي الأمر لأنه مباح، من بعد شيء يتكلم شيء غير يعتقده سنة أو واجب عليه، هذا أمر.
والله قل الأحباب أحمد لا ما يشهد بالمنع، وأن الأولى المنع.
القصد يعني ما شيء مستحب يعني نعم ليس شيء مستحب يعني اللي يقوله نعم وإن قال ليس من علاقة أحد منه نعم
الله قامه الله وأدامه
جاء في حديث أبي داود أثناء الإقامة لكن ضعيف. ولو لا يقال قد قام بالصلاة مثل المقدمة كل أصابعه سواء سواء يقول مثل ما يقول يعم قد قام بالصلاة أو يعم صلاة المؤمن. نعم. ويستفى من هذا حي على الصلاة فلا خير أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسب ما جاء به النص.
لا شواهد ولا تبي تقول ماذا الوقت بين الأذان والإقامة كم
يعني مقدار محدد على حسب اجتهاد الإمام حرا المأمومين ولا تبي شيء محدود. نعم
المدة في الأذان تقريبا في التناسب ولا مدة في التلحين
ما يعني مثلا أقل وأحوال تراها لأن هذا خلاف الأذان الشرعي الطبيعي. نعم
مدة طبيعية.
نعم
المد طبيعي يعني
يخلق 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 سمحا ليس فيه زيادة في البث بعض الناس يكلف في المجال على نفسه جاب لها صحة نفس واحد نفس واحد.
لكن أيضا أحسن عليك ينبغي أقول ينبغي تحسين صوت بالأذان لا يكون أناس
بعض الناس أيضا ليس بحسن الصوت ينبغي تحسين الصوت لا شك يعني أدعى إلى سمع الناس له وأدعى إلى تأثرهم إذا حسن صوته فلا يسوقه سردا ولا بخشونة بل يتحرى حسن الصوت مهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإمام أملك بالأذان هو المؤذن أملك بالإقامة قال إن المؤذن أملك بالأذان المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة أخرجه المعلم وأبي الله والبيهقي نحوه من علم من قوله. هذا يدل على أن الإمام هو الذي يتصرف من أجل الإقامة هو الذي يأمر المؤذن بالإقامة لأنها للدخول في الصلاة وهو الذي يقدر ما بين الأذان والإقامة وينظر للناس هل يعجل أو يؤجل فهو أولى بهذا بما يتعلق بالجماعة ومراعاة أحوالهم هو الذي يأذن بالإقامة إما عرفا وإما نطقا فإذا اصطلح مع المؤذن أنه إذا أقبل خرج يقيم صار إذن أو فوض المؤذن بداية فقال إذا رأيت الجماعة اجتمعوا فأذني فأقم أو ما أشبه ذلك. الحاصل أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والمؤذن هو مسؤول عن الأذان يحرى الوقت ويعتني بالوقت إذا دخل الوقت بادر وأذن والإمام ينظر في اجتماع الناس وفي الوقت المناسب للإقامة. الحديث ليس هنا ضعيفا لكن يؤيده ويشهد له بالمعنى ما ذكره البخاري عن علي كما ذكر البيهقي عن علي قول علي وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه يؤيده هذا المعنى وان كان ضعيفا لكن يتأيد الجميع بعمل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر بالإقامة هو الذي إليه أمر الإقامة فدل ذلك على أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والعمدة على ذلك لا على حديث لا على رواية من علي ولا على رواية الموقوفة على علي فإنما هي شواهد والعمدة على فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان هو الذي يأمر بالإقامة وكان المسؤول عن الأذان هو بلال وأشبه المؤذنين هذا هو المشروع هنا الإمام هو الذي يتحرى وقت الإقامة وينظر في أمور الجماعة فيقدم يراء التقديم ويؤخر يراء التأخير مراعاة لمصلحة الإسلامية الشرعية في ذلك ولا مانع من أن يجعل عند المؤذن أمارة يعتمدها في الإقامة والسنة أن لا يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة حتى يروا الإمام قد خرج كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة تقوم حتى تروا لأنهم قد يقفون ويتعبون فلا يقوموا حتى يروا الإمام قد خرج إذا كان جعل للمؤذن علامة أن يقيموا عندها فلا يقومون حتى يخرج الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قريب المنزل حول المسجد وبابه مشرع في المسجد أبو عائشة رضي الله عنها وأبواب أخرى فكان صلى الله عليه وسلم خرج رآه الناس فقام ربما قام بلال قبل أن يخرج بما جعل عنده من الإذن والأمارة التي يستقيم الجميع عليها ولما تأخر ذات يوم صلى الله عليه وسلم عن الأمور لأنه ذهب يصلح بين ابن عم العوف في منزله من قبى أتى بلال الصديق
قال إن الرجل قد تأخر إلى الجماعة، ما هل لك أن تصلي بالناس؟ قال الصديق نعم والضعيف فأقام بنا. المقصود أن الإمام هو الذي يتولى الإقامة، هو الذي يعلم الإقامة ويلاحظ أحوال الجماعة. الحديث ثاني الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي عن الحزين، فظن النسائي أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس السلمي، وهذا صححه ابن خزيمة. وهكذا في صحيح ابن خزيمة من هذا الطريق، خرجه ابن حبان أيضا من هذا الطريق وجيد الإسناد من هذا الطريق، خرجه أبو داود الترمذي رحمه الله عليهما من طريق آخر من طريق زيد العنزي عن أبي إياس ومعاوية بن قرة المزني عن أنس، وفي ضعف من أبي زيد العنزي بينهم ضعف في الحديث، فكان الإسنادان يشد أحدهما الآخر ويقوي أحدهما الآخر مع أن إسناد أبي إسحاق جيد جدا. ولعل المؤلف اقتصر على النسائي وابن خزيمة لأن سندهما أصح، ولم يذكر أبا داود والترمذي، فأخرجها أبو داود والترمذي من طريق زيد العنزي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس، ويكون حديث زيد شاهد لذلك ومؤيد لذلك، والعمدة على رواية بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس. وفيه زيادة فادعوا، الدعاء بالأذان والإقامة لا يرد، فادعوا، فدل ذلك على شرعيته الدعاء بالأذان والإقامة، ويستحب الدعاء في هذا الوقت، وأن صاحبه حري بالإجابة، ولو يستجاب الدعاء بالأذان والإقامة، ويشرع للمؤمن بالأذان والإقامة يكثر من الدعاء، وجاء بدل دعوة في هذا الحديث الصحيح. والدعاء له أوقات، منها ما بين الأذان والإقامة، منها آخر الليل يكون نزول إلهي، يقول الحديث يزور ربنا سبحانه يقول نحن يقاتلون في الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأخر الله حتى يفجر خدمه. هذا الوقت العظيم من أفضل الأوقات وأهمها وأرجاها للإجابة، أنه قد خرجه الشيخان صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وله شواهد، فهو حديث عظيم، وهو دال على ان اخر الليل الثلث الاخير وقت تستجاب فيه الدعوات، وينبغي فيه الدعاء والاستغفار والانابه الى الله والتوبه اليه سبحانه وتعالى، وتحري هذا الوقت العظيم الذي فيه نزول الله، وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا كسائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع سبحانه وتعالى. ومنها آخر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مسعود لما علم الشهود قال ثم لك خير من الدعاء أعجب ولك يدعو، ثم لك من المساء ما شاء، وقت دعاء ينبغي فيه الدعاء قبل أن يسلم آخر الصلاة، منها السجود الموضع الرابع الدعاء ينبغي فيه الإكثار من الدعاء، الفريضة والنافلة جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا في الركوع، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام ان يستجاب لكم من حال ان يستجاب لكم، رواه مسلم صحيح. وروى مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فاكله الدعاء، تقول اقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فاكله الدعاء، يدل على ان هذا الوقت وقت عظيم، يعني حري بان تجاه فيه الدعوات، ووقت ذل، هذا قرب قرب خاص، وقف الذل والخضوع بين يدي الله، ساجد في غايه من الذل لله، وضع وجهه الذي هو اشرف اعضائه الظاهره وضعه في الارض ذلا لله، خضوعا لله وطلبا لمرضاته، هو حلو بالاجابه في هذه الحاله، فينبغي الاكثار من الدعاء فيما فيه صلاحك وصلاح اخوانك المسلمين. ومنها يوم الجمعه فإن فيها ساعة لا يرد فيها سائل، ينبغي الإكثار فيها من الدعاء، والجمعة يوم عظيم، ولا سيما عند جلوسنا على المنبر، فجلس في الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وكذا بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت الأحرى الأوقات في الجمعة في الدعاء، ينبغي الاكثار من الدعاء في هذه الأوقات وفي جميع الأوقات أيضا، الدعاء مطلوب دائما. ينبغي للداعي أن يكون على غاية من الخضوع لله والحضور بين يديه، لأن هذا أقرب إلى الإجابة، بقلب حاضر مقبل على الله ليس بقلب غافل. وينبغي له أيضا أن يتباعد كل التباعد عن أكل الحرام والمعاصي، لأن تلطخ بالحرام من أسباب حرمان الإجابة، هكذا المعاصي والسيئات من أسباب حرمان الإجابة، فينبغي الحذر من شر المعاصي، ولا سيما تعاطي الحرام من غصب أموال الناس، لكن الربا من السرقات، من غش الناس في المعاملات، هذه المعاصي وهذه الخيانات وهذا العمل المحرم من أعظم أسباب حرمان الإجابة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد لما قال يا رسول الله ادعو الله أن يكون مجيب الدعوة، قال يا سعد أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فالحاصل أن أكل الحرام من أعظم أسباب حرمان الإجابة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنهما، جابر عبد الله بن عمرو بن الأنصاري، إذا أطلق جابر هو جابر عبد الله بن عمرو الأنصاري معروف، هناك جابر بن سمرة وهناك جابر بن سليم، هناك جواب، لكن هذا أطلق هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرام الأنصاري، صحابي جليل مكثر من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وله مقام مثل الذي وعدته حلت له شفاعة، هذا يدل على فضل هذا الدعاء بعد الأذان. وتقدمت الإشارة إلى ما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله بوسيلة فإن منزلته في الجنة، لا تنبغي لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا أيضا يؤيد حديث جابر وفي لهما في الصحيح المسلم، هذا حلت له الشفاعة، حديث جابر حلت له الشفاعة يوم القيامة، فيه دلالة على أن السنة يصلي على النبي قبل الدعاء، فرغ من الأذان لا إله إلا الله من المؤذن يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله وصلى الله وسلم على رسول الله، ثم يقول بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة تامة، هي غير الناقصة، دعوة عظيمة تامة فيها خير عظيم، دعوة الأذان صلاة القائمة التي قدنا قيامها، آتي محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة، هذه منزلة في الجنة كما يقول عبد الله بن عمر، منزلة رفيعة تحت العرش في أعلى الجنة، لا تنبغي لعبد من عباد الله إلي عبد خاص من عباد الله، قال النبي وأرجو أن أكون أنا هو، وهو عليه الصلاة والسلام، ومن سأل الله الوسيلة حلت له شفاعته مرضية، هذا يدل على أنه ينبغي يدعى له بهذه الدعوة عليه الصلاة والسلام، فهو أولى الناس بها وأحراهم بها عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الناس وأفضلهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. بعض الناس يزيد فيها والدرجة الرفيعة، هذا غلط، ليس لهذه الزيادة أصل، فإن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة والفضيلة، هي نفسها، فظن هذا الزائد أنها الحديث وليس الأمر كذلك، بل نفس الدرجة الرفيعة هي المنزلة، هي التي سمها النبي وسيلة وفضيلة، فلا يزال فيها الدرجة الرفيعة، لأن هذا هو تفسيرها، فهذا غلط وقع في بعض الكتب وقع من بعض الناس، وما أعلم له أصلا في الرواية. المؤلف رحمه الله عزاه الأربعة، من هم الأربعة؟
أبو داود
ومن والي أهل السنن،
نعم،
وهذا يعني غريب من المؤلف مع حفظه العظيم، فالمحدث خرجه البخاري في الصحيح أيضا، فهو الصواب قال خرجه البخاري والأربعة، الحديث من ما رواه البخاري صحيح، من زاد هنا يعلق عليها وقد أخرجه البخاري في الصحيح، تقدم في حديث عمر ان المؤذن اذا قال مثل قول المؤذن ان المجيب اذا قال مثل قول المؤذن كلمه كريمه حتى يقول لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه. هذا يدل على فضل اجابه المؤذن وان فضله عظيم وان صاحبه موعود في الجنه اذا قال مثل المؤذن صادقا من قلبه مخلصا لله عز وجل.
عدم الميراث من عدم وجود شروط الدعوة عدم شروط الدعوة وهكذا مرد هنا الشروط التي بوجودها تصح الصلاة وبعدم واحد منها تفسد الصلاة وهي مأخوذة من أدلة الآيات والأحاديث مستنبطة ومستقرأة من الأدلة وبسبب الاستقراء والتتبع تجتمع هذه الشروط وجملتها تسعة كما بين فقهاء كتبهم ولك أن تختصر وتقول ستة لأن الإسلام والعقل والتمييز ليس خاصا بالصلاة بل هو يشرك في عبادات أخرى فإذا أردت الصلاة وحدها قلت ستة وإذا أردت العموم وأترك العبادات دخل فيها شروط أخرى فلا تحريف الإسلام والعقل والتمييز فالحاصل أنها تسعة بالنظر إلى جنس العبادة إذ الإسلام شرط فيها كل عبادة بدون إسلام لا تصح كذلك العقل بدون عقل لا عبادة كل عبادة بدون إسلام لا تصح كذلك العقل بدون عقل لا عبادة تمييز معروف لأن من دون التمييز لا عقل له وليس من العقل وليس من العبادة ما عدا الحج أن يأتي محل إن شاء الله الحاصل أن الصلاة لها شروط معتبرة بتوافرها واجتماعها تصح الصلاة وباختلال واحد منها أو أكثر تفسد الصلاة الشرط الأول الطهارة لا بد منها ومن جاء فيها نصوص من الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين هذا الحج الأصغر الأكبر وإن كنتم منه فتطهروا الآية هذا يدل على أن الصلاة لا بد فيها من الطهارة من الحدثين الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر وهو الريح والبول ونحو ذلك لا بد من الطهارة منهما فمن صلى وهو على غير طهارة من الحدثين فصلاته غير صحيحة إلا عند العجز كان لا يجد ماء ولا تيمما لا يستطيع هذا ولا هذا فإنه تصح صلاته للضرورة فإنه الله قصدته الله لاستعطى فلو أن إنسان صلي في خشبة أو في عمود ولا يمكن لا من ماء ولا من تيمم فإنه يصلي على حسب حاله بالإيماء النية وصلاته صحيحة أو حبس في محل لا تراب فيه محل مبلط دجاج وما أشبه ذلك فإنه يصلي على حسب حاله وهكذا فعل المسلمون يوم نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وليس معهم ماء خلاص الصلاة ولا ماء عندهم ولا بفع التيمم صلوا بدون شيء جمع عليه بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون عقد عائشة صلوا بلا وراء بلا ماء ولا تيمم لأن هذا فرضهم ثم نزل فائدة التيمم. الحديث الأول حديث علي بن طلق اليمامي النبي عليه السلام قال إذا فسى أحدهم الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة أخرجه الخمسة وهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحابه ابن حبان هذا يدل على أن الفساء يبطل الطهارة ويبطل الصلاة لأن إذا فسى بطل طهارته ثم بذلك تبطل الصلاة والفساء هو الخروج والخارج كما هو معروف من الريح بدون صوت فإن كان معه صوت هو الضراب من الحديث أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراب يعني صوت به مخارج دبره حتى لا يسمع التأذيب وفي هذا الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. قيل لأبي هريرة ما هو الحدث؟ قال الغشاء والضراء. هذا معناه جزء من الحدث، تصدر الحدث بنوع منه لا بكله. وفي حديث ابن عمر أن مسلم لا تقصات مرفوعة، لا تقصات بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وله شواهد بالمعنى. هذا الحديثان ومجاري معناهما من أدلة اشتراط الطهارة، ولو ذكرهما المؤلف هنا لكان أنسب من ذكره من اقتصاره على حديث علي بن طلحة، لأنه ما صح منه وأشهر وأظهر. ولكن كأنه عدل عنهما لظهورهما وعلم الطالب فيهما، فأرد يأتي بهذا الذي قد يجهله بعض الطلبة بخلاف حديث أبي هريرة بن عمر، فهما حديثان مشهوران صحيحان، أحدهما الصحيحين والثاني عند مسلم. ولكن بكل حال فلو أنه ذكرهما هنا وحدهما لكان أولى. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت الصديق من المؤمنين، يقول رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر الله صلاة حائض إلا بخمار، رجعه خمسة إلى النسائي وصحابه بن خزيمة. الحائض يعني البالغة، عبر عن بلوغها بالحيض، لأن الحيض من أسباب البلوغ. قد حكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن المرأة والرجل يبلغان بالإنزال، فأنزل بالغة، أنزل المني بالاحتلام أو بغير الاحتلام كالتفكير أو الملامسة فأنزل بلغ بهذا. والمرأة كذلك إذا أنزلت المني بالاحتلام أو بغيره على وجه الشهوة بلغت بإجماع المسلمين. ولله تعالى وإذا بلغ الأطفال منهم الحلم فليستعذنوا، فجعل إذانهم مرتبا على بلوغ الحلم. وهكذا تبلغ جارها بالحيض، حاضت ما هو مكلفة وخلت امرأة مكلفة بكاريفة، لم يكلف بها الرجال المكلفون كالصلاة والصيام وغير هذا من أنواع التكليف. وملحق بهذين الأمرين الرجال والحيض بحق المرأة والرجل، ملحق بهما الإنبات، إنبات الشعر العانة الشعرة التي حول الفرج، إذا أنبت بلغ على الصحيح، في خلاف هذا والصواب. احتج العلماء على ذلك في قصة بني قريظة لما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم والقتل مقاتلة وسبب الذرية والنساء، أما أن فتش مع زور فما وجد قد أنبت فهو مع الرجال مع المقاتلة يقتل، ووجد ينبت فهو مع الذرية. والرابع في حق المرأة وهو الثالث في حق الرجل إكمال 15 سنة، وأيضا مسألة خلافية. الراجح أن 15 كافية، احتج عليها بقصة ابن عمر لما عرض عليه الصلاة والسلام وحد الجهاد منع من الجهاد، الوارث عليه يوم الخندق وأنا من 15 فأجازني، دل على أن 15 من الرجال يقاتلون فلم يجد ولم يرني بلغته. فجأ بهذا على أن من كمل 15 فقد هو من المكلفين. ويترتب على هذا ما يترتب على المكلف من العبادات، فيقتل من بلغ الحلم إذا أتى بناطق من نواقض الإسلام، ويؤدب تأديب المكلفين من أتى بما يجب التأديب، ويؤدب تأديب من دونهم من كان دون ذلك. والأحكام مترتبة على ذلك كثيرة في كلام أهل العلم، توجد في حالها ولا سيما في العبادات نواقض الإسلام وغير ذلك. ومن ذلك مثلا الصلاة البالغ إذا ترك الصلاة بالتثاب فإن تاب ولا إلا قتل، ومن دون ذلك لا يقتل بل يضرب ويؤدب حتى يعتادها ويصلي، ويضرب إذا ترك الوضوء أو ترك التيمم عند الحاجة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة في سبع واضربوهما للعشر وفرقوا بينهم المضاجع. وقال في المكلفين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. دل على من لم يقيموا الصلاة يخلى سبيلهم فليقاتلون. ويظهر من الحديث أن من دون البلوغ لا يشترط أن تستر رأسها، فلو صلت من التسع والعشر ونحوها إذا لم يجد فيها أحد أسباب البلوغ ومن مكشوفة الرأس صحت صلاتها لأنها لم تبلغ، وإذا بلغت وجب عليها ستر الرأس وستر جميع البدن إلا الوجه عند الجميع وإلى الكفين عند جميع العلم وإلى الكفين وقدمين عند الآخرين. أما ما سوى الثلاثة فالوجه ستر الصلاة، وجه وكفان وقدمان، هذه محل خلاف. أما ما سوى ذلك فالوجه ستر الصلاة، من الرأس الصدر الساق الذراع عند الجميع في الصلاة إذا بلغت الأسباب التي تبلغ بها المرأة. وذهب جمع من العلم إلى أنه يجب عليها ستر كفين أيضا وقدمين ولا يبقى إلى الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي، فإن تصلي مكشوفة الوجه، هذه السنة، تصلي مكشوفة الوجه في الفريضة والنافلة إلا إن كان عندها أجنبي سترت وجهها الصلاة. وذهب قوم إلى جواز كشف الكفين لأنهما يحتاج إليهما، كشفهما لا بأس به في الصلاة، وهو قول قوي في هذا الباب، لكن سترهما أولى خروج من الخلاف. أما قدمان فواجب سترهما لحديث مسلمة الآتي أنها قالت رسول الله أصل المرأة في دعي وقمار، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت في السابعة أصل ظهر قدميها. هذه رواية أبي داود مرفوع بالرفع، ورجح الأئمة بعض الحديث وقفه على أم سلمة، وأنه من توجيهها وكلامها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سألها بعض الناس عن هذا فقالت: إذا كانت بالسابعة لغطي ظهور قدميها. هذا يدل على أن القدمين يستران في الصلاة، قدم المرأة بالثوب السابق أو بالجوربين، إذا كانت الدرع سابقا قميصها سابق أو جلبابها سابق كفى، وإن كان في رجليها جورب كفى. وذهب بعض أهل العلم إلى استثناء القدمين أيضا لأنهما يبرزان ويحتاج إليهما في البروز فيعفى عنهما كما مثل في حديث الجماعة. والأولى والأقرب سترهما لحديث أم سلمة هذا. وهذا شرط ثاني السقوط وستر العورة، وهذا شرط ثاني حديث عائشة وأم سلمة أن يستر العورة، وأن عورة المرأة ما عدا وجهها عند قوم، وما عدا وجه وكفيها عند جماعة، وما عدا وجه وكفيها وقدميها عند جماعة الآخرين. لا بد من ستر هذه الأشياء، إن صلت مكشوفة الرأس وهي وراءة غلبت العلم فلم تصح صلاتها، أو صلت مكشوفة الصدر أو الذراع أو الساق لم تصح صلاتها. أما إذا كانت مكشوفة الكفين مع الوجه أو القدمين هذا محل خلاف، والذي ينبغي ستر الكفين وقدمين حال الصلاة خروج مكاره العلماء وعملا به حديث أم سلمة ومن جاء كمانا. أما كفاية أمره مواسع، فترة مطلوب أفضل، وإن ظهر الصلاة صحيحة إن شاء الله على الأرض. أما وجد عندها من يحتجب عنه من الرجال فإنها تستر وجهها وكفيها في الصلاة أيضا من أجل وجود من يحتاج إلى ستره من أجله. وفي الحديث وفي سورة في هذا الحديث جابر كانت ثوبه واسعة وحديث ثالث كانت ثوبه واسعة تحب يعني الصلاة يجعله على كتفيه وإن كان ضيقا فكذلك يجعله إزارا هذا يدل على أن رجل يلزمه ستر العورة العريضة من بين السرة والركبة هذه العورة تسترهما تستر الفخذ والعورة إلى السرة ولا يصلي مكشوفة ذلك بالإزار أو بالسراويل أو نحوها أما إن كان عنده سعة فالمشروع يغطي كتفيه ينتحي بالثوب على كتفيه حتى يستر العورة وما فوقها الكتفين والصدر ونحو ذلك هذا هو الأفضل والأكمل واختار العلماء في وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على قولين هذا ما يجب وجبات أحد رحمه الله وقول جماعة والثاني ما يجب وقول الجمهور من الواجب ما بين السرة والركبة فقط وما سوى ذلك هو مستحب وليس بواجب ستر العاتقين أو أحدهما مستحب واحتجوا على شرعية ذلك بحديث أبي هريرة لا يصلي أهل التوبة ليس على عاتقين من شيء قالوا هذا يدل على شرعية ستر العاتقين أو أحدهما وليس على الوجوب لوجود أدلة كثيرة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي جذب واحد والثوب واحد بقطعة وهي الإزار فجمع من الأخبار صلاته في الثوب الواحد لبيان الجواز ونهيه عن الصلاة في ثوب ليس على عاتقين شيء من لبيان الكمال والتمام قال قوم يشترط هذا في الفريضة لا في النافلة يشترط العاتقين وحدهما في الفريضة لا في النفل لأن النفل محل التسامح والتوسعة فلا بأس في صلاته في ثوب واحد من دونه العاتقين في النفل والصواب أنه يجب ستر العاتقين وحدهما عاتقه إذا كان متيسرا ذلك إذا كان عنده ثوب واسع أو عنده ثوبان وإن كان عجز صلى في ثوب واحد دائما بين الأخبار وصلاته وصلاته في ثوب واحد إما أن يكون ذلك قبل النهي لأن هذا من التوسعة أو كان صلى في ثوب واحد لعدم وجود ثوب ثاني فينبغي المؤمن أن يأخذ بالأحوط وأن يستر العاتقين وحدهما إذا تيسر له ذلك ولا يجوز له التفريط في ذلك مع القدرة لأن الأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل من قال لا يصلي أحدهم هذا نهي وأصله التحريم فلا ينبغي أن يخالف مع القدرة أما مع العجز فلا حرج إذا صلى في قميص في إزار أو في سراويل ليس على عاتق شيء عند العجز فالصلاة صحيحة عند الجميع عند الجميع على العلم وإنما خلاف مع القدرة إذا كان عنده قدرة أن يستر العاتقين وحدهما في رداء أو بجميلة يستروا بها عاتقين أو لأي شيء يستروا بها عاتقين كان هذا متعينا أو أحدهما فإن لم يتيسر ذلك كفاه الإزر أو السراويل في الأحاديث الأخرى الدالة على ذلك والأفضل أن يأخذ زينته المعتادة في الصلاة حتى يكون في أحسن حالة قال كل مدة من لكم يسر فالسنة يأخذ زينته قميص من رجال ورداء وعمامة هذا هو الأفضل في الكمال والكمال ولو صلى مكشوف الرأس فلا حرج لأن الرأس لا يمنع في شيء عند الجميع لكن إذا صلى في زينة كاملة فاستبعته بالعمامة أو بالغطاء المعتادة أو بالغرس أو بغير ذلك كان أكمل لأن هذا هو كمال الزينة الله أعلم
واضح
الحج يبي هذا لا يأتي من طلعة صلاة عبرة لا نعم جمع بين الأخبار صلاة يوم واحد على الجواز والنهي يبين الأفضلية والأكمل
نعم
لا لا أربعة يعني فقدها مثل ما فقد الماء نعم نعم
يسير انتبه له وعطاه لا تبطل الصلاة
لان هذا يعرض الناس يعني الناس فتوق اليسيره وفوق اليسيره ولا سيما العمال والفقراء الشيء اليسير الذي يعني ما يطول ينتبه له ويستر في العوام يعفى عنه بخلاف ما يدفعه الشيء كثيرا اطال على الزمن ينبغي له الاعاده لان قتل الشر هذا مزيد ان شاء الله في هذا البحث الذي ارسلت تحقيقه بالاسناد المرأة إذا كانت مكان المرأة إذا كانت مكان لا يراها أحد فلذلك لا لها سجلة قد أن يقرأ هذا بحث بحثي هذا بحث
يقول والد رحمه الله حافظ الله وعاقب ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا مع النبي في سفر في ليلة منظمة فأشكعت إلى القبلة فصلينا فلما أصبحنا علمنا ان صلينا الى غير قبله فانزل الله جل وعلا وانما تولوا فثم وجه الله خرجه الترمذي وضاعفه حديث هذا ضعيف عند اهل العلم ولكن معناه صحيح عندهم فان المؤمن ليس عليه الا طرفته ووسعه فاذا اجتهد في طلب القبله صحت صلاته وان صلى الى غيرها لانه بذل ما عليه والله يتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها الحديث وان كان ضعيفا لكنه يعرضه عموم الادله والاصول المتبعه في الشريعه فاتقوا الله ما استطعتم والواجب على المسافر في حضرة الصلاه ان يجتهد ويتحرى قبله وينظر في الوسائل التي تعينه على ذلك ثم يصلي حسب اجتهاده فإن ظهر بعد ذلك أنه صلى إلى غير قبلة أجزأته صلاته لأنه قد أدى ما عليه واجتهد وقد ظهر الآن منذ زمن هذه الآلة التي تستعمل البصلة استعانوا بها في معرفة قبلة قد أخبرني جم الغفير الذين استعملوها أنها جيدة وأنها مفيدة جدا في هذا الباب الحاصل أن المؤمن يجتهد سواء بالبوصلة أو بغيرها يجتهد ويتحرى في القبلة في المكان الذي حضر فيه الصلاة فإذا فعل ما يلزم اجتهد فإنه يجزئه وإن ظهر أنه صلى إلى غير قبلة والآية الكريمة من حيث العموم ظاهرة في هذا في من اجتهد وأدم عليه حيث وصلى هو صلى لله وإلى وجه الله والوجه هنا يستعمل من على الجهة والجانب ويستعمل من على الوجه الذي هو صفة ويبقى وجه ربه الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجه فالله يوصف بالوجه لكن ليس كالوجوه فوجهه حق وصفته حق يجب إثباتها لله ويناظرها كما جاءت كما نثبت لله اليد والقدم والأصابع والنفس والرحمة والغضب والرضا والعلم والكلام والسمع والبصر إلى غير ذلك نثبتها لله كما جاءت بها النصوص ونورها كما جاءت وقراءتها تفسيرها ليست بحاجة إلى شيء آخر إنما نقرها ونورها كما جاءت مع الإيمان بها وأنها حق وأنها صفات لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى والسلف أخذوا بهذه العقيدة واستقاموا عليها ولم يتكلفوا فأصابوا الحق وصارت هذه الطريقة هي الطريقة التي بها النجاة والعصمة هي الطريقة التي حازت العلم والحكمة والسلامة من أسلم وأحكم وأعلم وقد أخطأ كبيرا وكثيرا من قال إن طريقة السلف أسلم وإن طريقة الخلف أعلم وأحكم هذا غلط عظيم بل طريقة السلف أسلم لسلامتها ووافقتها الحق وهي أعلم وهي أحكم لأنها وافقت الأدلة التي لا يجوز العدول عنها وطريقة الخلف هي الطريقة الضالة المهلكة المخالفة للعلم والحكمة جميعا فلا يليق هذا الكلام ولا يجوز أن يقال هذا الكلام فطريقة السلف هي الطريقة السليمة الموافقة للعلم والحكمة، وأن وهي إثبات آيات الصفات وأحاديثها ولمن بما دلت عليه من صفات وأسماء، وإثباتها لله على وجه اللائق بالله إثباتا بلا تمثيل مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. هكذا قال السلف الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم رضي الله عنهم، وقد أصابوا الحق ووفقوا للعلم والحكمة ودرجوا على الصواب الذي درجت عليه الأنبياء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي وقواه البخاري، ما بين المشرق والمغرب قبلة، صحيح. وهذا يؤيد عدم التكلف في الجهة، وأن متى صلى إلى الجهة وإن حلف عنها قليلا هكذا أو هكذا فلا يضره ذلك. الجهة التي صلى إليها هي القبلة، فالجنوبي والشمالي ما بين المشرق وما قبلة له، كان في جنوب الأرض وشمالها في بين المشرق وما قبلة، كان المدينة واليمن والشام وأشبه ذلك. ومن كان في الشرق أو في الغرب وما بين الشمال والجنوب قبلة له، فلا يضره انحرافه ها هنا أو ها هنا كثيرا لا يخرجه عن الجهة. وهذا معنى الحديث ما بين المشرق وما بين القبلة، يعني في حق أهل المدينة وأشباهها. وهكذا في قضاء الحاجة في حديث أبي أيوب، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني في حق الجنوبي والشمالي إذا أراد قضاء حاجته يشرق ويغرب حتى لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة. والجنوبي والشرقي والغربي يقال في حقه ولكن جنبوا أو شملوا حتى لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة في الاستقبال والاستدبار. والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة يقول رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث كان وجهه، وهذا الحديث ثابت من حديث عامر بن ربيعة، حديث ابن عمر، حديث أنس صحيحين، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الراحلة حيث كان وجهه يتطوع عليها ويوتر عليها، ولكن لا يفعل هذا في الفرائض، ينزل فجاءت الفريضة نزل وصلها في الأرض. فلهذا قال هنا ولم يكن الصلاة مكتوبة، وله البخاري قال إلا الفرائض، هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة في التطوع في الوتر في الرواتب في سنة الفجر في صلاة الضحى كان يصلي على الراحلة، فإذا جاءت الفريضة نزل وصلى بأصحابه في الأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على الأمة أن تنزل إذا جاءت الفريضة ولا تصلي على الراحلة ولا على السيارة، يصلي في الأرض. فإذا كانت الصلاة نافلة فلا حرج، يصلي إلى جهة سيره على بعيره على فرسه على حماره سيارته في الباخرة في السفينة في المركبات الفضائية في أي مكان كان، يصلي حيث كان وجهه. وإن استطاع السفينة والطائرة ونحوهما أن يقف وأن يركع ويسجد فعل، فإن لم يستطع صلى قاعدا وأومى بالرفع والسجود، سواء كان في باخرة أو في طائرة أو في سيارة على حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث أنس كان يستقبل صلى الله عليه وسلم عند التكبير، وإذا كبر صلى حيث كان وجهه كامل، خرجه أبو داود بإسناد الحسن. هذا ظاهره خلاف الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة الصحيحين ليس فيها ذكر استثناء، عامر الربيعة وابن عمر وأنس في الصحاح ليس فيها أنه كان يستقبل عند الإحرام، وجاءت هذه الزيادة في حديث أنس ولا بأس به في مجموعة الحديث الحسنة، فلا مانع أن تكون مقيدة ويكون هذا على سبيل الاستحباب يتيسر له ويستقبل عند الإحرام، هذا حسن جمع بين النصوص، وإلا بأحاديث ابن عمر وعامر وأنس وغيرهم أصح وأثبت وليس فيها ذكر استقبال عند التكبير. فإذا فعله الإنسان على سبيل الاحتياط وجمع بين الأخبار فهو حسن إذا تيسر ذلك، وإلا فالصلاة إلى جهة سيره مطلقا من أولها إلى آخرها صحيحة ومجزأة عاملا بالأحاديث الصحيحة الظاهرة التي ليس فيها استثناء ويثبت وأكثر. لكن إذا فعل الإنسان الاستقبال عند الإحرام عملا بحديث أنس فهذا حسن باب الحيطة من باب تجامع الأخبار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما دام أستاذ الحسن لماذا لا يقال بالوجوب؟
لوجهين، أحدهما أن إعراض الصحابة الآخرين هم أكثر وحديثهم أثبت يدل على عدم وقوعه، لو قال وقع لذكروه هم أكثر. والأمر الثاني أنه خالف من هو أثبت منه، والقاعدة أن من خالف تكون روايته شاذة إما مطلقا وإلا عند المنافاة وعدم إمكان الجمع. هذه الزيادة فيها نظر من جهتين، جهة أن الصحابة الكثيرين ما رأوها، ومن جهة أنه يقع في النفس شيء من جهة عدم ضبط هذه الراوي لأنس فلا تنفي الصحيحين أنه كان يصلي إلى جهة السيدة، ونقل عن النبي كان يصلي إلى جهة السيدة، ولم يروي عن الحفاظ من أصحابه أنه كان يستقبل. فجاء من هدونه في الحفظ والضبط والرواية فنقل عن أنس أنه كان يستقبل، ففي صحة هذا الزيادة نظر، فيكون يعني استعماله من باب الحيطة فقط. يا أنس ما روى عنه أصحابه الأثبات والثقات هذه الزيادة. نعم هو غريضة
يعني
طائرة مثل السيارة سوا سوا مثل باخرة. نعم هذه على الماء وهذه على الهواء.
السيارة خلعة سيارة
الغريضة والنافرة. نعم نعم
سيارة.
إذا أمكن يقوم يجلس ويرجع ويسجد، وإذا ما أمكن ينزل ينزل الأرض. نعم والطائرة كذلك إذا أمكن تأجيل الصلاة إلى ينزل أجلها مثل الظهر مع العصر المغرب مع العشاء، الطائرة السيارة هذا أفضل. وإما تيسر لأن الركاب مستمرون وليسوا في هواء ما يطيعون ينزلون، أو في الطائرة ليس فيها هواء الجميع في الطائرة صلى ولا ضيع الوقت، صلونا على حسب أحوالهم ولا يجوز إضاعة الوقت. ومن هذا ما ورد وإن كان في حسن إضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره صادف مطرا صلى على الركاب تقدم بهم وصلى بهم على ركائبهم لأن الماء من فوقهم والماء يجري من تحتهم، صلى بهم على الركاب واستقبل القبلة وسلوا على ركائبهم بالإماء، وفي سنده ضعف. لكن ما نص صحيح لو وقع في البر والناس على الركائب أو الخيل صلوا على ركائبهم، إذا كان السيل من تحتهم لا يستطيعون النزول صلوا على الركائب وقدموا الإمام صاروا خلفه على دبل بالإمام. نعم
ما توضيت الطائرة
نعم
ما توضيت
جمع لما تيسر له ماء الطائرة فيها ماء، لكن إذا ما تيسر يتيمم.
المتفجع
يتنفذ نعم إذا ما شفاء مثل ما يصلي فريضة يتنفذ
لا يستطيع طائرة لكن
لا ينبغي يصلي قاعدا أو قائما، المصلي في تنفله نظر خلاف.
نعم
وإنما التنفل من القاعد لا بأس على النصف، وما أجزاؤه من المدافل فيه نظر وخلاف. وفي ما جاء في الأحاديث بعض الاشتباه فإن ظاهر الأحاديث أنه في فريضة صلي قائمة فإن استطف قاعدة فإن استطف على جمع، وأن هذا فريضة خاصة على حسب قدرة. أما النافلة فلم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم إلا قاعدة فقط، ولم يحفظ أنه صلى على جنبه، فالأولى أن لا يصلي على جنبه بل يصلي قاعدة فقط. وأفضل قيام النافلة يعني فإن صلى قاعدة مع قدرة فعلى نصف الأجر.
الشيخ حديث سلتان في الانتصار إيش اللي قيد بالفريضة؟
هذا عام مع الاستطاع عام مع عدم الاستطاع عام، لكن التقييد فيما إذا كان مع الاستطاعة هل يصلي على جنبها أو يكتفي بالقعود إلا بالعام يعني. إذا كان يعني قادرا ليس به مرض ما له محل السؤال. نعم
ثم يقال الآن أن فائدة الرياض يعني تميل إلى جهة اليمين
كذا يقول حسب الموصلة هذه تميل إلى جهة الشمال، ولهذا لو قابل زادات المساجد تميلها قليلا. نعم. ولكن الصلاة صحيحة لأن ميل يسير ما يضر. ما بين المشرق وما القبلة. أنا قاله النبي عليه
الصلاة والسلام. لكن المشرع يعني أن ينحرف الإنسان إلى جهة يعني ما يحدد الآن نحو القبلة في المساجد التي قبلتها الخالق.
لا يضر الأمر يسير ما يضر. الناس على حالهم رسمها المشايخ والعلماء وبنيت على إنشاد أهل العلم فالمجلس يسير لا يضر. أما كون المال بعد البناء لا صح. نعم.
هذه الأحاديث خمسة تتعلق بشروط الصلاة والشروط تتعلق بالطهارة وتتعلق بالسترة وتتعلق بمكان العبادة مكان الصلاة. تقدم لنا ما يتعلق بالطهارة ويأتي ما يتعلق بالسترة وهذا الحديث عن ابن سعيد وبعده فيما يتعلق بالمكان. فلا بد للمصلي أن يكون مكانه طاهرا يصلي في مكان طاهر لا يصلي على النجاسات بل يصلي في مكان طاهر وفي ثوب طاهر وبدن طاهر وعلى طهارة من الأحداث. كل هذا من شرط الصلاة يصلي وهو طاهر من الأحداث الصغيرة والكبيرة وكذلك طاهر في ثيابه وملابسه وبدنه. ومما يتعلق بالمكان حديث ابن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. خرجه الترمذي وله علة علته أنه أرسله بعض الرواة عن ابن سعيد وبعضهم وصله ولم يرسله وتوه ابو داود بن ماجه وجماعه موصولا متصلا باسانيد جيده. فالعله المذكوره ليست شيئا والصواب انها ليست عله. والقاعده المعروفه عند اهل العلم انه اذا ارسل الحديث بعض الرواه ووصله بعضهم فالحكم للواصل اذا كان ثقه لانها زياده من الثقة وزيادته مقبولة. وهكذا إذا قطعه راو خرمه وجاء راو ثقة فوصله وأزال الانقطاع فالحكم له. وهكذا إذا اختصره راو وتممه راو وكلاهما ثقة فالحكم لمن تمم وزال لا لمن نقص. وهذا الباب معروف من في أقسام الحديث تقدم في المصطلح ما يدل على هذا المعنى. ومن ذلك قول الحافظ النخبة والنخبة على صغرها واختصارها جيدة وعبارتها وجملها مفيدة وحكيمة رحمه الله. وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافعة لمن هو أوثق. ويقول فإن خلها بأرجحها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذه الزيادة التي زادها بعضهم من وصل الحديث لأبي سعيد ورافعين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة مقبولة. وقد ذكر أشار الحافظ أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب إقطاع الصلاة المستقيمة إلى طرقه وبين جودتها وصحتها. وقد راجعته أيضا في مظانه مواضع إخراجه فألفيتها لا بأس بها. والذي وصله ورفعه موصولا متصلا أثبت أنه أولى بمن أرسله. والحمام معروف في البلدان الخارجية في الشام في مصر وغير ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتحون بلادا فيها الحمام ويذكرون فيها القراط. وفتح المسلمون الشام وغير الشام فوجدوا فيها الحمامات المعدة للغسل على نظام خاص تكتب فيها العورات وتسميها الرجال والنساء تستعمل. الحديث هذا ان المسجد كلها مسجد الا مقبره الحمام. المقبره معروفه فلا يصلى فيها لان الصلاه فيها وسيله الى الشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مساجد القبور وعن الصلاه عندها. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا انبياء المساجد. قال تعالى يحذر ما صنعوا. وقال في حديث جندب ان مسلم صحيح مسلم قال وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم ومصالحهم مساجد أنا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الصلاة عندها اتخاذ لها مساجد فينهى فيجزأ عن ذلك. ومن هذا حديث ابي مرثد الغلوي المذكور هنا هو الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها والصلاه اليها والصلاه بينها كلها ممنوعه لانها وسيله للشرك وعباده في اهلها. قال بعض الشراح وبعض الفقهاء في تعليل هذا انما نهى عن صلاه القبور لانها مظله النجاسه لان المقبره قد تنبش او تغير او تحفر فيظهر اثار الموتى من دماء وصديد وغير هذا فيكون هذا من النجاسه وهذا غلط ليس المقصود هذا هذا لان الغالب من المقابر تبقى على حالها ولا تنبش والنبي لم يفصل ولم يقل المقبره المنبوشه او الجديده اما فالعله ليست هذه النجاسه الحسيه لا العله كما قال الشافعي وغيره نجاسه الشرك ووسيله للشرك وعباده اهلها من دون الله عز وجل. ولو كان ايضا هذا المقصود لما نهي عن الصلاه في مقابر الانبياء فان الانبياء لا تاكل اجسامهم الارض كما جاء في الحديث. فالحاصل ان هذا الحديث ان هذا النهي عام وان المقابر لا يصلى فيها لان الصلاه فيها وسيله الى الغلو في اهلها وعبادتهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات كما قد وقع للغلاة لما عظموا القبور وبنوا عليها المساجد وفرشوها وعظموها وطيبوها وتر العامة وظن العامة أنها تقبل النذر وأنها تدعى ويستغاث بأهلها وظن لهم المدد والغوث فوقع الشرك في الناس بسبب هذه الجهالة وبسبب هذا الغلو وبسبب هذا التفريط الذي حذر من النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. وقل أن تأتي بصرة من الأمصار اليوم ودولة من الدول إلا من شاء ربك إلا وتجد فيها تعظيم القبور والغلو فيها وفي أهلها المشهورين ودعوتهم من دون الله وسؤالهم المدد وقضاء الحاجات جهلا من أولئك الداعين وغرة بما فعله من يظن أنه من العلماء وهو ليس من العلماء فانتشر هذا البلاء وعم هذا البلاء في بلاد الله إلا ما شاء ربك ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمام لأنه موضع كشف العورات والنجاسات فنهي عن ذلك وكل موضع يكون مظنة النجاسة ينهى عن الصلاة فيه إلا بعد العلم بطهارته أو فرش أو وضع فراش يجب ذلك. فالحمام مظنة النجاسات أو لأنه بيت الشيطان وموضع إغراء الشيطان بالناس كشف العورات والإنسان بعضهم ببعض الله أعلم بالعلة فلا يصلى فيه مطلق الحمام لهذا الحديث. والحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن المزبلة والمزجرة وقارعة الطريق ومعاطي الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله المزبلة والمزجرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطي الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله خرجه الترمذي ضعف. الحديث من حيث الاسناد ضعيف عند اهل العلم لا يصح ولا تقوم بحجه لان في اسناده زيد بن جبيره الانصاري المعروف المدني وهو عندهم متروك الحديث متهم فلا يقبل تقبل روايته ولا يصح احتجاجه. وهناك من قد يلتبس به هو زيد بن جبير وضم الجيم وعدم الهاء الطائي وهو ثقة من التابعين من طبقة عامل الدينار والزهري وأتباعهما. المقصود أن زيد بن جبير الطائي ثقة معروف من التابعين وقد يشتبه بهذا. أما هذا زيد بن جبيرة بالهاء والجيم هو أنصاري ولكن طائي هذا ضعيف متروك حديث وهو الراوي لهذه الرواية لهذا الحديث ولهذا ضعفه الترمذي رحمه الله من أجل هذا الشخص. لكن هذه السبع فيها تفصيل المزبلة والمزجرة يمنع الصلاة فيها لأنها محل النجاسات. المزبلة محل إلقاء القاذورات من العذرات وأنواع النجاسات والمزجرة محل الدماء ولا يصلى فيها من أجل هذا. وقارعة الطريق لأنها مظنة الدواب ومشي الناس فيها لا يتعرض يصلي فيها للأذى ليؤذى أو يؤذي. وأنها النبي عن نزول قارعة الطريق الليل لأنها موضع الدواب وضع سيد الناس، لكن إذا دعت الحاجة إلى قارعة الطريق فلا بأس، كما لو ضاق المسجد جاز يصلى حوله الطرق كما نص على العلماء، لأن الطريق لا يجزم بأنها نجسة، فإذا قدر أن فيها نجاسة وعلم أن فيها نجاسة فرش عليها ثوبا أو حصيرا أو غير ذلك وصلى عند الحاجة، لأن الحديث هذا ضعيف فلا تقوم به الحجة، فقارعة الطريق مثل غيرها إذا دعت الحاجة إليها. الحديث هذا لا يحتج به فيما يبرد فيما فرد به. قارعة الطريق والمقبرة معروف كما تقدم، والحمام تقدم أيضا. معاطي الإبل جاء فيها حديث صحيح الذي نهى عن الصلاة في معاطي الإبل، فالصلاة لا يصلى فيها جاء في الحديث الصحيح غير هذا الحديث. أما فوق الله بيت الله ففرد به هذا الحديث فلا يحتج به، فوق الله بيت الله لا حرج صحيح، ولهذا يصلى في الكعبة ويصلى في الحجر استقبال الكعبة. قال بعضهم في فوق الله بيت الله لأنه هوى ليس أمامه شيء واقف صلى إليه، والجواب عن هذا يقال ليس الحكم مناطا بالقائم، إنما الحكم مناطا بها والكعبة وما إزامتها، ولهذا الذين في جبال في جبل أبي قبيس وما فوق من الجبال صلاتهم صحيحة، لأنهم يستقبلون إلى فضاء الفضاء الذي يسامك الكعبة، فهم مستقبلونها في المعنى، وإن كانوا يستقبلون الهوى اللي فوقها والفضاء اللي فوقها. كذلك لو كان الإنسان أسفل قد حفر بئرا أو ما أشبهها أو مطروما في الأرض وفي مكة صحة الصلاة إلى جهة الكعبة، وإنما يسامك ما يسامكها أسفل لا يسامكها هي، وإنما يسامك ما تحتها فتصح صلاته. فالعبرة بهواها وما يسامتها لا بنفس بنائها، ولهذا لو هدمت والعياذ بالله صلت صحت صلاة الناس إلى محلها، كما قد يقع في آخر الزمان حين يهدمها الحبشة، فهذا لو هدمت صلاة الناس إليها صحيحة، لأن المقصود محلها وليس المقصود بنائها. الحديث الرابع حديث ذهبي بن أرض تقدم الكلام عليه فيما يتقدم يتعلق بالقبور والصلاة إليها من استقبال القبور، فلا تستقبل تقول قبلة المصلي ولا يصلي بين القبور، لكن يكون بينه وبينها حائل من جدار ونحوه، أو يكون بعيد عرفا، إذا بعد عنها عرفا جاز الصلاة، أما يكون قريبا منها فإن الصلاة إليها تشبه عبادتها فينهى عن ذلك، ولا يصلي إليها لئلا يظن ظان أنه يعبدها، ولأنه في مشابهة من عبدها، فلا يجب فعل ذلك، لكن إذا كان بينه وبين حائل إما جدار المسجد أو زائد جدار آخر على الصحيح غير جدار المسجد جاز ذلك، أو حائل آخر غير المسجد من جدران أخرى التي مرية أو في محل بعيد عنها عرفا فلا بأس. أما الجلوس عليها فلأنه امتهان لها، ولا يجب امتهان القبور المسلمة المحترمة، فلا تمتهن ولا يطع عليها ولا يتكى عليها لما جاء من النهي عن ذلك، والجلوس عليها أشد في الامتهان. قال بعضهم المراد بالجلوس عليها التأوط عليها، أما الجلوس من التأوط فلا، وهذا ليس بشيء ضعيف، والصواب أن المراد الجلوس عليها مطلقا ولو هي تأوط، أما إذا كان تأوط هو أشد في القباحة والإثم. ويدل على أن المراد الجلوس مطلقا الحديث الآخر رواه مسلم وغيره، لا يجلس أحدهم على جمرة فتفرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه لا يجوز الجلوس على القبور، ولا امتهانها بالوقع عليها والاتكاء عليها كما جاء في الكتاب.